إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما يحرم عند القبور الصلاة عندها ولو بدون استقبال، وفيه أحاديث. الأول، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين. الثاني، من الأحاديث، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور، رواه البزار من طرق عن أنس. وزاد ابن الأعرابي في المعجم، والطبراني في الأوسط، والضياء في المختارة، على الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور على الجنائز. الحديث الثالث، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. أخرجه البخاري وترجم له: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر. وأخرجه مسلم وأحمد. الحديث الرابع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، ترجم له البخاري بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر. وبين وجه ذلك الحافظ في شرحه فقال: ما مختصره؟ استنبط من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تتخذوها قبورا أن القبور ليست بمحل للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة. وقد نازع الإسماعيلي المصنف، يعني البخاري رحمه الله، في هذه الترجمة فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر. قال الحافظ رحمه الله: قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وقال ابن التين: تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت، إذ الموتى لا يصلون، كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم، وهي القبور. قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك. قال الحافظ رحمه الله: إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم، وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا. فقد قدم الحافظ رحمه الله وجه الاستنباط. قال: وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة. المقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر. المقبرة كل ما قبر فيه فهو مقبرة، لا أنه، أي هذا اللفظ المقبرة جمع قبر. قال الحافظ رحمه الله تعالى: نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة. وكذا قال البغوي في شرح السنة والخطابي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا هو الأرجح، أن الحديث يدل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة، لا سيما بلفظ أبي هريرة رضي الله عنه، فهو أصرح في الدلال. قول الإسماعيلي يدل على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر، مع مخالفته الصريحة لحديث أبي هريرة، فلا يحسن حمل حديث ابن عمر عليه، لأن الصلاة في القبر غير ممكنة عادة، كيف يصلي في القبر؟ فكيف يحمل كلام الشارع عليه؟ وقول ابن التين هو من شراح البخاري الموتى لا يصلون، هذا ليس بصحيح. قوله الموتى لا يصلون هذا ليس بصحيح، لأنه لم يرد نص في الشرع بنفي ذلك، وهو من الأمور الغيبية التي لا ينبغي البت فيها إلا بنص، وذلك النص مفقود، يعني لا نص، بل قد جاء ما يبطل إطلاق القول به، أي جاء ما يبطل إطلاق القول بأن الموتى لا يصلون، وهو صلاة موسى عليه الصلاة والسلام في قبره كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح، وكذلك صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي أسري به فيها صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، أخرجه أبو يعلى بإسناد جيد، وخرجه الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما هو أعم مما مر ذكره، وذلك في حديث أبي هريرة في سؤال الملكين للمؤمن في القبر، أعم من أن يكون مخصوصا بالأنبياء، كما في حديث أبي هريرة في سؤال الملكين للمؤمن في القبر فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد آذنت للغروب، فيقال له أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه، فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولان إنك ستفعل. أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال الشيخ وإنما هو حسن فقط، لأن فيه محمد بن عمرو ولم يحتج به مسلم، وإنما روى له مقرونا أو متابعة. على كل حال هو ثابت كما ترى تقوم به الحجة، فهو حديث حسن، وهذا الحديث صريح في أن المؤمن أيضا يصلي في قبر. كيف يصلي؟ هذا لا يعلم كيفيته إلا الله. لماذا؟ لأن هذا إنما يكون في الحياة البرزخية، وقانونها يختلف عن قانون الحياة الدنيا. وعليه فإذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يصلي في قبره، فإننا نؤمن بذلك ونفهمه، ولكن نفوض كيفية ذلك إلى الله تبارك وتعالى، فهو أمر من أمور الغيب التي لم يطلعنا عليها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ فبطل بذلك القول، وهو ما قاله ابن التين، بأن الموتى لا يصلون، وترجح أن المراد بحديث ابن عمر أن المقبرة ليست موضعا للصلاة، فثبت المطلوب، فلا يصلى في القبور لا الجنازة ولا ما سوى. وقد دل الحديث وما ذكر معه على كراهة الصلاة في المقبرة، وهي للتحريم لظاهر النهي في بعضها، وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها، يعني من صلى في المقبرة فصلاته باطلة، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وهو قول ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام والشوكاني في النيل، وروى ابن حزم عن الإمام أحمد أنه قال من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد الصلاة أبدا، فيقول ببطلانها. ثم قال ابن حزم وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان، ولم يرى مالك بذلك بأسا، واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة السوداء. قال ابن حزم وهذا عجب، ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه، فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من دفن، ثم يستبيحون ما ليس فيه أثر منه ولا إشارة، صلى الله عليه وسلم مخالفة للسنن الثابتة، فرماهم بالتناقض، لأنهم يقولون بعدم جواز الصلاة على من دفن، فيخالفون ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مر بيان ذلك تفصيلا. ثم يستبيحون ما ليس فيه أثر منه صلى الله عليه وسلم ولا إشارة. قال: كل هذه الآثار حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة، فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيد العلماء ذلك وأتوا فيه بالتفصيل، فليس مطلقا، وقالوا إن ذلك إنما يكون للإمام إذا كان لم يصلي على من قبر، فإنه يصلي عليه كما مر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحرم ما نهى عنه، ونعد من التقرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل، فأمره ونهيه حق، وفعله حق، وما عدا ذلك فباطل. كلام ابن حزم. قال الشيخ رحمه الله: وفيما قاله في صلاة الجنازة نظر، لأنه لا نص على جوازها في المقبرة، ولو كان ابن حزم من القائلين بالقياس لقلنا إنه قاس ذلك على الصلاة على القبر، ولكنه يقول كالظاهرية ببطلان القياس من أصله. وصلاة الجنازة في المقبرة خلاف السنة التي لم تأتي إلا بصلاتها في المصلى أو في المسجد كما سبق بيان ذلك في محله، بل قد جاء النهي الصريح عن الصلاة على الجنازة بين القبور كما مر في النص، كما في رواية أنس رضي الله عنه. ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان منها، سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه أو عن يساره، لأن النهي مطلق، ومن المقرر في علم الأصول أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، ولم يقيد ولم يرد هنا شيء من ذلك. وقد صرح بما ذكرنا بعض فقهاء الحنفية وغيرهم كما يأتي. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الاختيارات العلمية: ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك. وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة، لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدة. وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق بين القبر والقبرين والثلاثة مما يقال له مقبرة، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب. والمقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر، فتعريف المقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر. وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه. فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه. وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه، أي المسجد الذي قبلته إلى القبر، حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة، والمقبرة ما قبر فيه، حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر. وذكر بعضهم فقال: هذا منصوص أحمد رحمة الله عليه. وفي كلام الشيخ رحمه الله التصريح بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة إنما هي سد الذريعة إلى الشرك، وهذا أحد قولي العلماء في ذلك. والقول الآخر أن العلة إنما هي نجاسة أرض المقبرة، وهما قولان في مذهب الحنفية. وقد أشار ابن عابدين في الحاشية إلى ضعف القول الثاني منهما، وهو نجاسة أرض المقبرة، وذلك لأن الاستحالة مطهرة عندهم، فكيف تكون هذه العلة صحيحة؟ ولا شك عندنا، يقول الشيخ رحمه الله، أن القول الأول هو الصحيح، وهو أنها ذريعة للشرك، وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام في كتبه واستدل له بما لا تجده عند غيره، فذكر مثلا مثل ذلك ووضحه في اقتضاء الصراط المستقيم. وعليه مشى في القانية من كتب الحنفية صاحبها، وأشار إليه الطحطاوي في حاشيته على مراق الفلاح، فقال عند قول الشارح وتكره الصلاة في المقبرة، قال المقبرة بتثليث الباء، المقبرة والمقبرة والمقبرة، لأنه تشبه باليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسواء كان فوق أو خلف أو تحت ما هو واقف عليه. ويستثنى مقابر الأنبياء عليهم السلام، فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوشة أو لا، بعد أن لا يكون القبر في جهة القبلة، لأنهم أحياء في قبورهم. قال الشيخ هذا الاستثناء الذي ذكره في شرحه على مراق الفلاح، هذا الاستثناء باطل ظاهر البطلان، فلا يستثنى لا قبر الأنبياء ولا قبر غيره. كيف؟ وهو يناقض العلة التي ذكرها والحديث الذي استدل به عليه. وكيف يصح مثل هذا الاستثناء والحديث بل والأحاديث مستفيضة في لعن أهل الكتاب لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد؟ فكيف يستثني هذا وهو العلة في اللعن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فالنهي منصب على اتخاذ قبور الأنبياء مباشرة وغيرهم يلحق به، فكيف يعقل استثناؤهم؟ والحق أن مثل هذا الاستثناء إنما يتمشى مع القول الثاني أن العلة النجاسة، وقبور الأنبياء حينئذ طاهرة بلا شك، لأنهم كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولكن هذه العلة باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. فإذا لا تصح الصلاة عند كثير من أهل العلم على هذا النحو الذي مر في المقبرة ولا إليها. والشيخ نفسه رحمه الله تعالى ذكر في تحذير الساجد أن القول بالبطلان بطلان الصلاة، يقول لا يتوجه عليه دليل قاطع، والذين قالوا بذلك قالوا لأن الله تبارك وتعالى لما نهى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك ما كان ليبيحه لنا، فما دام قد نهى عن الصلاة عند المقابر وفي المقبرة إليها وعليها وغير ذلك كما مر ذكره، فإن ذلك يترتب عليه البطلان، مما يحرم بناء المساجد عليها. وفيه أحاديث، الأول عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لما نزل به الموت وجاءه ملك الموت، طفق والكسر أفصح، طفق أي جعل يطرح خميصة، والخميصة كساء له أعلام على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا مثل ما صنعوا. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي والبيهقي وأحمد. الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الرواية فلولا ذاك لأبرزوا قبره غير أني، تقول رضي الله عنها أخشى أن يتخذ مسجدا. أخرجه البخاري وأبو عوانة وأحمد، وله عنده طريق آخر عنها رضي الله عنه. الثالث من الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة وأبو داود والبيهقي وأحمد. الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا
لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات وأبو يعلى والحميدي وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. وأما قول الهيثمي في المجمع رواه أبو يعلى وفيه إسحاق بن أبي إسرائيل، وفيه كلام لوقفه في القرآن وبقية رجاله ثقات، يعني كان يتوقف في القرآن لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق فأعله به. قال: هذا الكلام الذي ذكره الهيثمي فيه نظر من وجوه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فيه نظر من وجوه، إنه اقتصر على أبي يعلى في العزم فأوهم أنه ليس في مسند أحمد، وليس كذلك كما عرف أن إسحاق المذكور ثقة ووقفه في القرآن لا يجرحه كما هو مقرر في المصطلح، وهو يأتي بهذه البدعة، بدعة الوقف في القرآن. ومع ذلك يقول علماء الحديث يقولون إن قوله بالوقف في القرآن لا يجرحه، لا يجرحه، لا يعد جارحا له. وقد فصلنا ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في ضوابط في الرمي بالبدعة، وهذا مهم جدا، لأن الخلل الذي وقع في فهم هذا الباب بضوابطه أدى إلى خلل عظيم. فصرنا اليوم بحيث إنه إن لم يكن العالم معصوما لا يخطئ فهو مجروح مردود، وهذا خطأ. يقول الشيخ رحمه الله: إن إسحاق المذكور ثقة ووقفه في القرآن لا يجرحه كما هو مقرر في المصطلح، وأنه لم يتفرد به فهو عند أحمد من غير طريقه، فالحديث صحيح لا شك فيه، وله شاهد مرسل، أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح، وروي موصولا عن أبي سعيد الخدري. الخامس من الأحاديث عن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول، والزيادة هذه لأبي عوانة في صحيحه: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، هذا عند أبي عوانة في صحيح. وثم ما يأتي بعد عند مسلم ومن ذكره الشيء: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، إني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم دون سائر الستة، البخاري والأربعة. ونسبه الشوكاني للنسائي أيضا. قال الشيخ: فلعله يعني بها الكبرى. قال: ثم رأيته في التفسير للنسائي من الكبرى. السادس من الأحاديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. أخرجه أحمد بإسنادين حسنين عنه، ورواه الطبراني في الكبير وابن أبي شيبة وابن حبان في الصحيح وابن خزيمة، وقال ابن تيمية إسناده جيد. وذهل الهيثمي عن كونه في المسند فعزاه للطبراني وحده، ثم قال: وإسناده حسن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، هؤلاء شرار الخلق حقا، لأنهم يتهارجون كما تتهارج الحمر، ولأن الساعة لا تقوم، وفي الأرض من يقول الله الله. ثم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأشرار من شرار الخلق: ومن يتخذ القبور مساجد. فدل على عظم هذا الجرم وعلى قبح أثر هذا الذنب، إذ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين من يفعل ذلك ومن تقوم عليهم الساعة وهم شرار الخلق، لأن الساعة لا تقوم ومن في الأرض ولو واحد يقول الله الله، بل تقوم على شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل. السابع من الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها، أي من حسن تلك الكنيسة وتصاويرها، قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما سمع ذلك، إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وكذا أبو عوانة والبيهقي والسياق لهما وأحمد وابن أبي شيبة. وفي الباب أحاديث عن جماعة آخرين من الصحابة، وهي تدل دلالة قاطعة على أن اتخاذ القبور مساجد حرام لما فيها من لعن المتخذين. ولذلك قال الفقيه الهيثمي في الزواجر الكبيرة 93 اتخاذ القبور مساجد فهي من كبائر الإثم. ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها مما ليس على شرطنا، يقول الشيخ، ثم قال وعد هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية، وكأن الذي قال بذلك أخذه مما مر من تلك الأحاديث، ووجهه واضح، لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه، وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة. ففيه تحذير لنا كما في رواية يحذر ما صنعوا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل ذلك لمجرد إعلامنا به، وإنما من أجل أن يحذرنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ذلك من أجل التحذير منه، فينبغي أن تحذر منه الأمة. يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا كما لعنوا. قال بعض الحنابلة قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإبداع دين لم يأذن به الله للنهي عنه. ثم إجماعا، فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها، واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها، والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، لا يمكن، لأن من ضوابط الكبيرة عند العلماء أن يكون من أتى بالذنب ملعونا، وقد تواتر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فلا يصح أبدا أن يقال إن العلماء قالوا بجواز ذلك مع تواتر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلعن فاعله. قال وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار. هذا كلام ابن حجر الهيثمي، يقول لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره. انتهى كلامه. ولا يخفاك أن ذلك ليس لأحد الناس، وأن الذي يملك ذلك إنما هو الحاكم المسلم، فهو الذي يفعل ذلك، وأما أحد الناس فليس لهم أن يفعلوا شيئا من ذلك، لأنه يؤدي إلى كثير من الفتن والمحن، نسأل الله السلامة والعافية. هذا والاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور: الأول الصلاة إلى القبور مستقبلا لها، الثاني السجود على القبور، الثالث بناء المساجد عليها. والمعنى الثاني ظاهر من الاتخاذ، والآخران مع دخولهما فيه، فقد جاء النص عليهما في بعض الأحاديث المتقدمة. ولو فصلت القول في ذلك وأوردت أقوال العلماء مستشهدا بها في تحذير الساجد. قال وذكرت فيه تاريخ إدخال القبر النبوي في المسجد الشريف وما فيه من المخالفة للأحاديث المتقدمة، وأن الصلاة مع ذلك لا تكره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأن كثيرا من الناس يقولون ولكن ما تقولون في قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي مسجده؟ فيقال إن ذلك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين من السلف الصالحين، وإنما أحدث ذلك بعد. فهذا أولا. وثانيا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورد النص على أفضلية الصلاة فيه، وإذا فأي مسجد بني على قبر، من أتانا بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة فيه بصلاتين فقط، بصلاتين مما يصلى فيما سواه من المساجد فإننا نصلي فيه، ولكن أين؟ لم يرد ذلك إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض في حجرة عائشة وفيها دفن، لأن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، فدفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجرة عائشة، ثم دفن الصديق رأسه بحذاء كتف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم استأذن عمر رضوان الله عليه أن يدفن بجوار صاحبيه، فأذنت عائشة رضي الله عنها فدفن عمر رضوان الله عليه رأسه بحذاء كتف أبي بكر رضوان الله عليه، كل ذلك في الحجرة، حجرة عائشة رضوان الله عليها، وهي خارج مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لما جاءت التوسعة بعد، وكما سيأتي، جعل الحائط الذي كان هنالك بحيث إن الذي يصلي لا يمكن أن يتجه كما سيأتي إلى القبر أبدا. فكل ذلك إنما أحدث بعد، ولم يكن على عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في أيام الخلفاء الراشدين، وإنما أحدث هذا بعد كما فصل الشيخ رحمه الله في التحذير. فهذا أولا. وأما ثانيا، فإن النص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأفضلية الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم قاضية بطرح كل اعتراض. وأما ما سواه من المساجد التي اتخذت على القبور، فأين النص على أفضلية الصلاة فيها ولو بصلاتين زيادة على الصلاة فيما سواها من المساجد غير المقبورة؟ لا شيء. مما يحرم أيضا اتخاذه عند القبور اتخاذها عيدا، تقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها أو لغيرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه أبو داود وأحمد بإسناد حسن، وهو على شرط مسلم، وهو صحيح بما له من طرق وشواهد. وله شاهد مرسل بإسناد قوي عن سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذا من كلام الحسن بن الحسن، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، لأن الأندلس لم تفتح إلا بعد زمان، لم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه سعيد بن منصور كما ذكر ابن تيمية في الاقتضاء، وهو عند إسماعيل ابن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دون قوله لعن الله اليهود إلى آخره. وكذلك رواه ابن أبي شيبة مقتصرا على المرفوع منه فقط بدون ذكر القصة. وله شاهد آخر بنحو هذا من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوع، أخرجه إسماعيل القاضي أيضا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث دليل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين عيدا. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: ووجه الدلالة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اتخاذ قبره هو، وهو أفضل قبر قط على ظهر الأرض، نهى عن اتخاذه عيدا، أفتقول لي إن أولئك الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، والذين يمخرقون على الخلق، يدعون الكرامات، وبعضهم يتعامل بالسحر، وبعضهم يأتي الفاحشة، وبعضهم كان يكشف سوءته على سطح الدار التي يقطن على سطحها ليبول مكشوف السوءة، أتقول لي إن هؤلاء تتخذ قبورهم عيدا وقبر النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يتخذ عيدا؟ أيقول لي أحد هذا وأعتبره صحيح العقل، وأعتبر أنه يمكن أن يعيش بين المسلمين؟ بل مكانه هنالك وراء أسوار البيمارستان. أيقول قائل إن أولئك تتخذ قبورهم أعيادا وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف قبر قط على ظهر الأرض قد نهى أن يتخذ عيدا؟ فيقال هؤلاء تتخذ قبورهم عيدا وقبره لا يتخذ عيدا لنهيه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. ثم قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراء فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. قال: فهذا أفضل التابعين. هو يريد الشاهد المرفوع الذي أخرجه إسماعيل القاضي. قال: فهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنه، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنه وهو أعلم بمعناه من غيره، فتبين أن قصده أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسجد، ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا، رأى ذلك اتخاذا له عيدا. وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره اتخاذه عيدا. فانظر هذه السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط، لأنه يقول: فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى. والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وإتيانه للعبادة عنده أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس يجتمعون فيها ويتناوبونها للدعاء والذكر والنسك، وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محى ذلك كله الله جل وعلا. وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين تتخذ عيدا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. كره لهم مالك ذلك وكرهه غيره من أهل العلم أيضا. قال: وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر، فإنه يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، أو إذا أراد سفرا وما يدور في فلك ذلك. ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دائما للصلاة والسلام قال: فما علمت أحدا رخص به، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، مع أنه قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ رحمه الله: لم أرى هذه الصيغة في شيء من الأحاديث الواردة في آداب الدخول إلى المسجد والخروج منه، وأخذها من مطلق قوله إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه أبو عوانة في صحيحه وأبو داود في السنن، فمما لا يخفى بعده، لا سيما وقد جاءت الصيغة في حديث فاطمة رضي الله عنها بلفظ السلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا. يعني إذا كان الإنسان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد كل حين، فهل له أن يلهب كلما دخل المسجد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه ويصلي؟ كره مالك ذلك وغيره من أهل العلم، وقالوا هذا كأنه قد اتخذ القبر عيدا، وهذا أيضا بدعة. فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرهه من ذلك وما نهوهم عنه، وإنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه، وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم كذلك في حياته. وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره. ولهذا كرهت الأمة استلام القبر وتقبيله، وبنوه بناء منع الناس أن يوصلوا إليه. قال: وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة. يعني إذا ذهب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهم فإنه يستقبل حينئذ عند السلام، فإذا أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة. وكذلك أنكر ذلك من العلماء المتقدمين كمالك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء ابن عقيل وأبي الفرج ابن الجوزي. قال: وما أحفظ عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل، وأتى بأجوب على غير قياس، والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به. قال: وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عند القبور وفضله أن تنتاب القبور لذلك وتقصد، وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة، وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا. اجتمعون في مواسم معينة كما هو معلوم، ويصنع هنالك ما الله به عليم، لأن مما هو شائع في أدبياتهم ومعتقداتهم أن الشيخ يرفع عمن شهد المولد ما وقع من الآثام، فترتكب الفواحش وتتعدى الحدود ويعصى الله عز وجل بالمعاصي الغليظة من الشرك كما دونه، ثم يرفع الشيخ، وللشيوخ أسرار، فبعضهم كما حكى عنه من حكى سأل ربه أن يعظم جسده جدا وأن يدخله النار، فلما رجع قال: لأني أريد أن أفدي المسلمين جميعا بدخول النار، فيعظم جسده جدا حتى يملأ النار مسكين، وتقول: هل من مزيد؟ مسكين حتى يملأ النار فلا يبقى فيها موضع يدخل الله فيه مسلما بزعمه. ولا يخفاك أنه إذا أخذ النار كلها فلن يدخلها كافر أيضا، مسكين خروف البشرية هو كبشها، كبش فدائها، فيعتقدون هذا ويتخذونها عيدا، وهو عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليها، إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها، وبعضها يجتمع عندها في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان، وبعضها في وقت آخر، بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه، كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، وكما يقصد مصلى المصري يوم العيدين. بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد، وهو كذلك. ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين أو وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هنا، كما يقصد بيت الله الحرام لذلك. وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه. قال: ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع، وهذا أيضا واقع. وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا. فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد حتى لغة، لأنه يعود بما اعتاد الناس فيه كما ذكر الشيخ رحمه الله في شرح. ثم ينهى عن دق ذلك وجله، وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره. قال أحمد: وقد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا، وذكر ما يفعل عند قبر الحسين. ثم قال الشيخ: ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها، وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال إنه قبر علي رضي الله عنه وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان، وما يفعل عند قبر أبي يزيد البصطامي، إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها. ثم قال شيخ الإسلام: واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين والاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيدا كما تقدم، ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلافا. ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة، فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هذه الأمة. وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد في القلوب لمحى ذلك كله. فإذا كان قصدها يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق وفتحا لباب الشرك وإغلاقا لباب الإيمان. قال الشيخ رحمه الله: ومما يدخل في ذلك دخولا أوليا ما هو مشاهد اليوم في المدينة النبوية. قال الشيخ: في المدينة المنورة. وقد توقف الناس من أهل العلم الأثبات في هذا الإطلاق، قالوا: بل هي المدينة النبوية، من قصد الناس دبر كل صلاة مكتوبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه والدعاء عنده وبه، ويرفعون أصواتهم لديه حتى لا ضج المسجد بهم، ولا سيما في موسم الحج، حتى لكأن ذلك من سنن الصلاة. فإذا فرغوا من الصلاة في مسجد النبي أسرعوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم يدعون عنده ويرفعون الأصوات بذلك، بل إنهم لا يحافظون عليه أكثر من محافظتهم على السنن. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وأسف على غربة الدين وأهله. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد الحرام عما يخالف شريعته صلى الله عليه وسلم هذا. وقد سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم رخص في إتيان القبر الشريف للسلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وكأن ذلك بقيد عدم الإكثار والتكرار، بدليل قوله عقب ذلك: وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه. فليس ذلك على سبيل المداومة، ولكن على سبيل عدم الإكثار والتكرار. قال الشيخ: هذا الترخيص الذي نقله الشيخ عن بعض أهل العلم هو الذي نراه ونعتمد عليه بشرط القيد المذكور، وهو عدم الإكثار والتكرار. فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر الشريف للسلام عليه صلى الله عليه وسلم أحيانا، لأن ذلك ليس من اتخاذه عيدا كما هو ظاهر. والسلام عليه وعلى صاحبيه مشروع بالأدلة العامة، فلا يجوز نفي المشروعية مطلقا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا لإمكان الجمع بملاحظة الشرط الذي ذكرنا. يعني لا يتشددن أحد ويقول لا، لا يذهبن أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، لأن ذلك سيؤدي إلى الوقوع فيما نهى عنه، لا تتخذوا قبري عيد. يقول لا، ليس كما فهم، بل يسلم عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره إذا كنت بالمدينة، ولكن لا على سبيل الإكثار والتكرار بهذا القيد، فتسلم عليه وعلى صاحبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما إذا كنت هنالك، لكن لا على سبيل الإكثار والتكرار. ولا يخدج عليه أننا لا نعلم أن أحدا من السلف كان يفعل ذلك، لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه كما يقول العلماء. ففي مثل هذا يكفي لإثبات مشروعيته الأدلة العامة ما دام أنه لا يثبت ما يعارضها فيما نحن فيه. على أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في القاعدة الجليلة عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يسلم على القبر، رأيته 100 مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف. فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك في حالة الإقامة للسفر، لأن قوله 100 مرة مما يبعد حمل هذا الأثر على حالة السفر. إذن فهذا لا شيء فيه إن شاء الله، بشرط أن لا يكون على سبيل الإكثار والتكرار. مما يحرم أيضا فعله بالنسبة للقبور السفر إليها، وفيه أحاديث. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. وفي رواية بلفظ: إنما يسافر إلى 3 مساجد: مسجد الكعبة، ومسجد إيلياء. إيلياء أخرجه البخاري باللفظ الأول ومسلم باللفظ الآخر من طريق ثان عنه. الثاني عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد، وفي لفظ لا تشد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. أخرجه الشيخان وغيرهما. قال: وله 4 طرق، واللفظ الآخر لمسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. والطريق الرابعة يرويها شهر بن حوشب، وعنه 2، أحدهما ليث بن أبي سليم، عنه قال: لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا، وذكر الحديث. والآخر عن عبد الحميد ابن بهرام الفزاري المدائني، هو صاحب شهر بن حوشب، قال: سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام. الحديث، وذكر المسجدين، أخرجهما أحمد. شهر ضعيف كما هو معلوم، تفرد بهذه الزيادة إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة، فهي منكرة لعدم ورودها في الطرق الأخرى عن أبي سعيد، حتى ولا في طريق ليث عن شهر. ولكن يقول الشيخ رحمه الله: عدم ورود هذه الزيادة في شيء من هذه الأحاديث على كثرتها وتعدد مخارجها لأكبر دليل على نتارة الزيادة وبطلانها، فهي من أوهام شهر بن حوشب أو الراوي عنه عبد الحميد ابن بهران، فإن فيه بعض الضعف من قبل حفظه. وقال الحافظ في ترجمة شهر من التقريب: صدوق كثير الأوهام. الثالث عن أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جائن، يعني وهو آت، أنه ربما قرئت وهو جاء وهو جائن، فقال: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور، صليت فيه. قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. أخرجه الطيالسي وأحمد، والسياق له وإسناده صحيح. قال الشيخ رحمه الله: وأخرجه مالك والنسائي والترمذي وصححه، إلا أن أحد الرواة أخطأ في سنده فجعله من مسند بصرة بن أبي بصرة، وفي لفظه حيث قال، يعني أخطأ في سنده وفي لفظه حيث قال: لا تعمل المطي. الرابع عن قزعة قال: أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، ودع عنك الطور فلا تأته. أخرجه الأزرقي في أخبار مكة بإسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح. وروى المرفوع منه الطبراني في المعجم من طريق أخرى. وفي هذه الأحاديث تحريم السفر إلى موضع من المواضع المباركة مثل مقابر الأنبياء والصالحين، وهي وإن كانت بلفظ النفي لا تشد، فالمراد النهي كما قال الحافظ، على وزان قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهي كما ترى بلفظ النفي، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولكن المعنى المراد هو النهي، يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. وكذلك لا تشد، يعني لا تشدوا، وهو أبلغ من صريح النهي، لأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به. ومما يشهد لكون النفي هنا بمعنى النهي رواية لمسلم كما مر: لا تشدوا الرحال، فأتت بالنهي الصريح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا إلى 3 مساجد، الاستثناء مفرغ، والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها، لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام، ولكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا المخصوص وهو المسجد. قال الشيخ: هذا احتمال ضعيف، والصواب التقدير الأول لما تقدم في حديث أبي بصرة وابن عمر من إنكار السفر إلى الطور. ثم قال الحافظ: وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول وهو المسجد الحرام قبلة الناس وإليه حجهم، والثاني وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى كان قبلة الأمم السالفة، والثالث أسس على التقوى من أول يوم. واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها. وقال الجويني أبو محمد: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث. وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور، وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرج. واستدل بهذا الحديث فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، ووافقه أبو هريرة، والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم. وأجابوا عن الحديث بأجوبة منه أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي شد الرحال إلى هذه المساجد، بخلاف غيرها فإنه جائز. وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ: لا ينبغي للمطي أن تعمل، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم ولا يصح، بل هو للتحريم. ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير 3، فإنه لا يجب الوفاء به، قاله ابن بطال. ومنها أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه 3. وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي. ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي، وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. قال الشيخ: لقد تساهل الحافظ رحمه الله في قوله في شهر أنه حسن الحديث، مع أنه قال فيه في التقريب كثير الأوهام كما سبق. ومن المعلوم أن من كان كذلك فحديثه ضعيف لا يحتج به، كما قرره الحافظ نفسه في شرح النخبة. ثم هب حديثه حسنا، هبه حسن الحديث، فإنما يكون كذلك عند عدم المخالف، أما وهو قد خالف جميع الرواه الذين رووا الحديث عن أبي سعيد والآخرين الذين رووه عن غيره من الصحابة كما تقدم، فكيف يكون حسن الحديث مع هذه المخالفة؟ بل يكون لمخالفته لهؤلاء وهو من الضعف ما هو، يكون منكر الحديث في مثل هذه الحالة دون شك أو ارتياء. أضف إلى ذلك أن قوله في الحديث إلى مسجد مما لم يثبت عن شهر النفس، فقد ذكرها عنه عبد الحميد ولم يذكرها عنه ليث بن أبي سليم، فهذه رواية عنه أرجح لموافقتها لروايات الثقات كما عرف. وأيضا فإن المتأمل في حديثه يجد فيه دليلا آخر على بطلان ذكر هذه الزيادة فيه، وهو قوله إن أبا سعيد الخدري احتج بالحديث على شهر لذهابه إلى الطوق، فلو كان فيه هذه الزيادة التي تخص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة لما جاز لأبي سعيد رضي الله عنه أن يحتج به، لأن الطور ليس مسجدا وإنما هو الجبل المقدس الذي كلم الله تعالى موسى عليه، فلا يشمله الحديث لو كانت الزيادة ثابتة فيه، ولكان استدلال أبي سعيد به والحالة هذه وهما لا يعقل أن يسكت عنه شهر ومن كان معه. فكل هذا يؤكد بطلان هذه الزيادة وأنها لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت مما تقدم أنه لا دليل يخصص الحديث بالمساجد، فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه وهو الحق. بقي علينا الجواب عن جوابهم الأول والثاني. يقول الشيخ: فأقول إن هذا الجواب ساقط من وجهين. الأول أن اللفظ الذي احتجوا به لا ينبغي غير ثابت في الحديث لأنه تفرد به شهر وهو ضعيف. الثاني هبه لفظا ثابتا، فلا نسلم أنه ظاهر في غير التحريم، بل العكس هو الصواب، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة أجتزئ ببعضها على أن لا ينبغي للتحريم. من ذلك قوله تعالى: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، وهذا محرم كما ترى، بل هو أكبر المحرمات. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، رواه أبو داود من حديث ابن مسعود والدارمي من حديث أبي هريرة، وكذلك ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانة، وما رواه مسلم مرفوعا: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك ما رواياه عن أبي هريرة والبخاري عن ابن مسعود بنحو: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى. فهذا كله يرد كلامه. الثالث هب أنه ظاهر في غير التحريم، فهو يدل على الكراه وهم لا يقولون به، ففي شرح مسلم للنووي: الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره، فالحديث حجة عليهم على كل حال. ثانيا إن هذا الجواب كالذي قبله ساقط الاعتبار لأنه لا دليل على التخصيص، فالواجب البقاء على العموم لا سيما وقد تأيد بفهم الصحابة الذين رووا الحديث: أبي بصرة وأبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد إن صح عنه، فقد استدلوا جميعا به على المنع من السفر إلى الطور، والطور ليس مسجدا، ومع ذلك نهوا عن شد الرحال إليه، وإنما هو الجبل المقدس الذي كلم الله تعالى موسى عليه، وهم أدرى بالمراد منه من غيره. ولذلك قال الصنعاني في سبل السلام: وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم، واستدلوا بما لا ينهض، وتأولوا أحاديث الباب بتآويل بعيدة، ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل. ولا دليل، زاد عقبه في فتح العلام: ولا دليل، والأحاديث الواردة في الحث على الزيارة النبوية وفضيلتها ليس فيها الأمر بشد الرحل إليه، مع أنها كلها ضعاف أو موضوعات لا يصلح شيء منها للاستدلال، ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيارة وبين مسألة السفر إليها، فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه. هذه الغفلة شملت أيضا الشيخ السبكي تقي الدين عفى الله عنه، فاتهم شيخ الإسلام رحمه الله بأنه ينكر زيارة القبر النبوي ولو بدون شد رحم، وإنما الذي نهى عنه شيخ الإسلام كما نهى عنه رسول الله، بل هو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، شد الرحل لزيارة القبر الشريف. فهذا هو الذي فيه النزاع، لا أنه نهى عن مطلق الزيارة فهذا لم يكن منه رحمه الله، بل هو من القائلين بها والذاكرين لفضلها وآدابها، أي بالزيارة زيارة القبر الشريف. إذا كنت بالمدينة ولم تقصد المدينة شابا رحلك لزيارة القبر الشريف بل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الزيارة فلها فضلها ولها آدابها، وشيخ الإسلام من القائلين بذلك، وقد أورد ذلك في غير ما كتاب من كتبه رحمة الله عليه. وقد تولى بيان هذه الحقيقة ورد تهمة الشيخ السبكي العلامة الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم الممكي في الرد على السبكي، ونقل عن شيخ الإسلام النصوص الكثيرة في جواز الزيارة بدون السفر إليه، وأورد فيه الأحاديث الواردة في فضلها وتكلم عليها مفصلا، وبين ما فيه ضعف وما فيه وضع إلى فوائد أخرى كثيرة. ثم النظر السليم يحكم بصحة قول من ذهب إلى أن الحديث على عمومه، لأنه إذا كان بمنطوقه يمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، مع العلم بأن العبادة في أي مسجد أفضل منها في غير المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله المساجد، حتى ولو كان ذلك المسجد هو المسجد الذي أسس على التقوى، ألا وهو مسجد قباء الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد قباء كعمرة. إذا كان الأمر كذلك فلأن يمنع الحديث من السفر إلى غيرها من المواطن أولى وأحرى، لا سيما إذا كان المقصود إنما هو مسجد بني على قبر نبي أو صالح من أجل الصلاة فيه والتعبد عنده، وقد علمت لعن من فعل ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يعقل أن يسمح الشارع الحكيم بالسفر إلى مثل ذلك ويمنع من السفر إلى مسجد قباء؟ الخلاصة أن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني الشافعي وغيره من تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة هو الذي يجب المصير إليه، فلا جرم اختاره كبار العلماء المحققين المعروفين باستقلالهم في الفهم وتعمقهم في الفقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أمثال شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، فإن لهما البحوث الكثيرة النافعة في هذه المسألة الهامة، ومن هؤلاء الأفاضل الشيخ ولي الدين الدهلوي، ومن كلامه في ذلك ما قال في الحجة البالغة. كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسد صلى الله عليه وسلم الفساد لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله. والحق عندي أن القبر ومحل عبادة ولي من الأولياء والطورة كل ذلك سواء في النهي. ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث أنه لا يدخل في النهي السفر للتجارة وطلب العلم، لأن بعض أهل البدع يقولون لطلاب العلم تشدون الرحال إلى مسجد كذا، هذا ظلم واعتداء وقلة فهم، فلا يدخل في النهي السفر للتجارة ولا السفر لطلب العلم، فإن السفر إنما هو لطلب تلك الحاجة حيث كانت لا لخصوص المكان، وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى. مما يحرم أيضا عند القبور إيقاد السرج عندها، والدليل على ذلك عدة أمور. أولا كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والنص وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثانيا أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص. ثالثا أن فيه تشبها بالمجوس عباد النار. قال ابن حجر الهيثمي الفقيه في الزواجر يعني عن اقتراف الكبائر، صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل ولو شمع، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة، فإيقاد السرج على القبور كبيرة من الكبائر، وفيه من التشبه بالمجوس ما فيه مع إضاعة المال والإسراف والابتداع في دين الله ما ليس فيه. قال الشيخ ولم يورد بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلنا الأول، مع أنه دليل وارد بل لعله أقوى الأدلة، لأن الذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك التقرب إلى الله زعموا، ولا يقصدون الإنارة على المقيم ولا للزائر، بدليل إيقادهم إياها والشمس طالعة في رابعة النهار، فكان من أجل ذلك بدعة ضلالة. فإن قيل فلماذا لم تستدل بالحديث المشهور الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج؟ وجوابي عليه أن هذا الحديث مع شهرته ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة، وإن تساهل كثير من المصنفين فأوردوه في هذا الباب وسكتوا عن علته كما فعل ابن حجر الهيثمي في الزواجر، ومن قبله العلامة ابن القيم في زاد المعاد، واغتر به جماهير السلفيين وأهل الحديث فاحتجوا به في كتبهم ورسائلهم ومحاضراتهم، وقد سلكه الشيخ في السلسلة الضعيفة. قال ثم رأيت ابن القيم في تهذيب السنن نقل عن عبد الحق الإشبيلي أن في سند الحديث باذام صاحب الكلبي وهو عندهم ضعيف جدا، وأقره ابن القيم فأعلى بهذا الضعيف جدا، فالحمد لله على توفيقه. وأما الجملة الأولى من الحديث فصحيحة، لها شاهدان من حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت وقد مر ذلك، ولكن بلفظ لعن الله زوارات القبور على المبالغة لا على اسم الفاعل، لعن الله زوارات القبور. أيضا مما يحرم بالنسبة للقبور كسر عظام الأموات، وهذا أمر يقع فيه كثير من الناس، لا يبالون بعظام الموتى بل يصنعون ما يسمونه معظمة، فيأتون بالعظام يجمعونها يكدسونها يحفرون لها في الأرض ثم يجعلون العظام ثم يهيلون التراب ثم يطؤون فوق ذلك غادين ورائحين، وهذا أمر عجيب والله. وكسر عظامها محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا، أخرجه البخاري في التاريخ وأبو داود وابن ماجه والطحاوي في المشكل وابن حبان في صحيحه وابن الجارود في المنتقى وابن سعد في الطبقات وتمام في الفوائد وهناد في الزهد والدارقطني في سننه والبيهقي وأحمد واللفظ له، وأبو نعيم في الحلية والخطيب في تاريخ بغداد من طرق عن عمرة عنها، قلت وبعض طرقه صحيح على شرط مسلم، القائل الشيخ رحمه الله، وقواه النووي في المجموع، وقال ابن القطان سنده حسن، وله طريقان آخران عن عائشة رضي الله عنها، الأول عند أحمد والآخر عند الدارقطني، فله شاهد من حديث أم سلمة، أخرجه ابن ماجه وزاد في آخره في الإثم، يعني كسره ميتا ككسره حيا في الإثم، ولكن هذا الشاهد إسناده ضعيف. قال الشيخ وهي عند الدارقطني في الحديث الأول في بعض طرقه من الوجه الأول، لكن الظاهر أنها مدرجة في الحديث، يعني ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الإثم. إذن عندنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا، على طلاب العلم أن يبثوا ذلك في الأمة وأن يذيعوه بين الناس، لأن الناس أحيانا تضيق مقابرهم فيضطرون إلى أمور ويصنعون أمثال هذه المخالفات التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كسر عبد المؤمن ميتا مثل كسره حيا. والتعليل في هذا المدرج في الإثم، والظاهر المراد من الحديث وبه جزم الإمام الطحاوي وعقد له بابا خاصا في مشكلة، فالحديث دليل على تحريم كسر عظم المؤمن الميت، ولهذا جاء في كتب الحنابلة: ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به، كذا في كشاف القناع، ونحو ذلك في سائر المذاهب. بل جزم ابن حجر الفقيه الهيتمي في الزواجر بأنه من الكبائر، قال: لما علمت من الحديث أنه ككسر عظم الحي. وبالغت الحنابلة في ذلك حتى قالوا كما في الكشاف: وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته، يعني من جنين في بطنها، حرم شق بطنها من أجل الحمل، مسلمة كانت أو ذمية، لما فيه من هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة، لأن الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش، يعني وقد ماتت أمه. واحتج أحمد على ذلك في رواية أبي داود بما روت عائشة، ثم ذكر الحديث. ونص أبي داود في المسائل: سمعت أحمد سئل عن المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها، أيشق عنها؟ قال: لا، كسر عظم الميت ككسره حيا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: علق عليه السيد محمد رشيد رضا هذا كلامه، فقال: والاستدلال به على ترك الجنين الحي في بطن أمه يموت مطلقا فيه غرابة من وجهين: أحدهما أن شق البطن ليس فيه كسر عظم للميت، فالاستدلال في غير موضع، وثانيهما أن الجنين إذا كان تام الخلق وأخرج من بطن أمه بشقه فإنه قد يعيش كما وقع مرارا، فها هنا يتعارض إنقاذه وحفظ حياته مع حفظ كرامة أمه، بناء على أن شق البطن ككسر العظم، ولا شك أن الأول أرجح، على أن شق البطن بمثل هذا السبب لا يعد إهانة للميت كما هو ظاهر في عرف الناس كلهم. فالصواب قول من يوجب شق بطن الأم وإخراج الجنين إذا رجح الطبيب حياته بعد خروجه، وقد صرح بهذا بعضهم. هذا كله تفريع على كسر عظم الميت. قال الشيخ رحمه الله: وقال في منار السبيل: وإن خرج بعضه، يعني الجنين، حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة. قال الشيخ الألباني ونص على اسمه رحمه الله هنا، قال: وما اختاره السيد رحمه الله، وفيه مخالفتان: الأولى الإطلاق هكذا ولا يصح السيد الله، والثاني أنه يعني بالسيد محمد رشيد رضا، وفيه ما فيه. ولو غير الألباني قالها لبدعوا، أولئك الأغمار الصغار الذين لا يدرون ما يخرج من عقولهم، ويعتدون على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بغير جريرة إلا الهنات، ولا يسلم منها إلا المعصوم. فيقول الشيخ ناصر رحمه الله: وما اختاره السيد رحمه الله تعالى، ويريد بذلك محمد رشيد رضا، وإطلاق السيد عليه وعلى غيره لا يجوز، فالسيد الله دام قد جاءت هكذا معرفة بالألف واللام فلا يجوز السيد الله. وأيضا لإطلاقه ذلك على من؟ على رضا رحمه الله تعالى ثم ترحم عليه. العلماء لهم طرقهم ولهم مسالكهم، وهنالك ضوابط سميناها ضوابط في الرمي بالبدعة، ومتى يطرح من وصم بالبدعة كلية، ومتى لا يطرح، ومتى يكون الرجل مبتدعا ومتى لا يكون، ثم ما هو مستوى البدعة التي ابتدعها، إلى غير ذلك مما تجده هنالك، والله الموفق. قال: هذا الذي قاله هو الأصح عند الشافعية كما قال النووي، وعزاه لقول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء وهو مذهب ابن حزم وهو الحق إن شاء الله تعالى. واستفاد من الحديث السابق شيئان: الأول حرمة نبش قبر المسلم لما فيه من تعريض عظامه للكسر، ولذلك كان بعض السلف يتحرج من أن يحفر له في مقبرة يكثر الدفن فيها. قال الإمام الشافعي في الأم: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة وهو من الفقهاء السبعة، قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن في غيره أحب إلي، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أكون في جواره، وإما صالح فلا أحب أن ينبش في عظام. قال: وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن. أمر كبير ليس كما يحسبه الناس. كان بعض الذين انفلتوا انفلاتا لا يرجى برؤه، وما نحسب أنه قد حسنت خاتمتهم، كان يذهب إلى المقابر في أيام الشتاء مع من يصطحبه من اللصوص، فيجلسون هنالك في بعض تلك الحجر التي هي مقابر ولم يدفن فيها بعد، ويأتون ببعض عظام الأموات يوقدونها ليصنعوا عليها مشروباتهم بليل. قال النووي في المجموع: ما مختصره، ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق. ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب. يقصد بالأصحاب الشافعية من أصحابه من أهل المذهب، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول أهل الخبرة به. قال الشيخ: ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني دون أي مبالاة بحرمتها أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك. ولا يتوهمن أحد أن التنظيم العمراني المشار إليه يسوغ مثل هذه المخالفات، كلا، فإنه ليس من الضروريات، وإنما هو من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات. فعلى الأحياء أن ينظموا أمورهم دون أن يؤذوا موتى. ومن العجائب التي تلفت النظر أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للأموات أنفسهم، فإنه لو وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس ونحوها تركتها على حالها وعدلت من أجلها خارطة التنظيم إبقاء عليها، لأنهم يعتبرونها من الآثار القديمة. وأما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل، بل إن بعض تلك الحكومات لتسعى فيما علمنا إلى جعل القبور خارج البلدة والمنع من الدفن في القبور القديمة، وهذه مخالفة أخرى في نظري يقول الشيخ، لأنها تفوت على المسلمين سنة زيارة القبور، لأنه ليس من السهل على عامة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها ويقوم بزيارتها والدعاء لها. في يوم من الأيام خرجت جنازة من الجامع الأزهر، بعض أهل الخير لم يكن يدري ما سيحدث فأراد أن يشارك في الأجر، ولم يدري أن هنالك تنظيما وأن هنالك مؤسسة تقوم على الأمر من ألفه إلى ياء ولا يدخل فيها المتطوعون، فهم متى مات الميت استلموه إلى أن يغيبوه في حفرته ثم يأخذون ما يقابل ذلك مما. وهذا الطيب لما خرج الناس من الجامع قال له كما يقول الناس في القرى: أجرني، فسلمه إياها ومضى، ولم يقل له أحد بعد أجرني حتى كاد يهلك، لأن المقابر كانت بعيدة جدا فما زال حاملا حتى كاد يهلك. الحامل على هذه المخالفات يقول الشيخ فيما أعتقد إنما هو التقليد الأعمى لأوروبا المادية الكافرة التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الإيمان بالآخرة، وكل ما يذكر بها. نعم هم يخافون من ذلك، وأنت خبير ولا تحتاج إلى أن تقول حدثني الثقات، فالثقات بينكم يمكن أن تسمعوا منهم مشافهة. الناس في الغرب إذا مرض ابن واحد منهم فأدخله المستشفى فمات، يقولون له ستأخذه أم ستتركه لنحرقه؟ إن قال أخذه فعليه أن يذهب ليشتري أرض، ثم عليه أن يشتري خشبا ويصنع نعش، ثم عليه أن يدفع الرسوم للبلدية، ثم عليه أن يأتي بمن يقوم بتلك المهمة وهي مكلفة جدا. وفي الغالب يقول الناس للعوز وللحاجة بل نتركه فيحرق، وهنالك ملحق بكل مستشفى من المستشفيات الكبرى محرقة لحرق جثة الأموال، يكرهون الموت ولا يحبون ذكره ولا مظاهره. فيقول الشيخ إنما هو التقليد الأعمى لأوروبا المادية الكافرة التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الإيمان بالآخرة وكل ما يذكر بها، وليس هو مراعاة القواعد الصحية كما يزعمون، يعني ليس السبب في المخالفات مراعاة القواعد الصحية، ولو كان ذلك صحيحا لبادروا إلى محاربة الأسباب التي لا يشك عاقل في ضررها، ولو كان ذلك صحيحا لمنعوا بيع الخمور ومنعوا شربها ومنعوا الفسق والفجور على اختلاف أشكاله وأسمائه. فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرة وسعيهم إلى إزالة كل ما يذكر بالآخرة وإبعادها عن أعينهم أكبر دليل على أن القصد خلاف ما يزعمون ويعلنون وما تكنه صدورهم أكبر. الثاني مما يستفاد من الحديث أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله عظم المؤمن، فأفاد أن عظم الكافر ليس كذلك، وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ في الفتح بقوله يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب، وهو هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحديات الطبية فيها؟ والجواب لا يجوز ذلك في عظام المؤمن ويجوز في غيرها، ويؤيده ما يأتي في المسألة التالية. ويجوز نبش قبور الكفار لأنه لا حرمة لها كما دل عليه مفهوم الحديث السابق، ويشهد له حديث أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفة وملأ من بني النجار حوله، حتى ألقى أي رحلة بفناء أبي أيوب، وليس حتى أتى بفناء أبي أيوب وإنما حتى ألقى أي رحلة بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وكان أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني أي اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي أختاره، ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال فكان فيه يعني في موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي بني فيه المسجد، فكان فيه قبور المشركين وخرب جمع خربة وهي موضع الخراب وخرب ونخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخراب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضاضتيه مثنى عضاضة وهي جانب الباب، وجعل عضاضتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون ينشدون الأراجيز، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول وهو ينقل اللبنة هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أنس والسياق له، والبخاري من حديث عائشة، وفيه ما أراد الشيخ أن يستدل به رحمه الله تعالى. قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها. وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته فبدعة منكرة. وقد رأينا بعض الطيبين الذين لا علم عندهم يريد الخير بزعمه قد اتخذ مكتبة في المقام، فهذا لم يفعله أحد من السلف وهي بدعة منكرة، بل هي تدخل، يعني إذا جعل المصاحف هنالك تدخل في معنى اتخاذ المساجد على القبور. وقد استفادت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لا أبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ عيدا أو يتخذ مسجدا، صلى الله عليه وسلم. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإذا اتخذ القبر لبعض ذلك كان داخلا في النهي. يعني المسجد للصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإذا جعلت المصاحف في القبور من أجل أن يقرأ الناس القرآن هنالك فهذا من اتخاذها مساجد. فإذا كان هذا مع كونهم يقرؤون فيها، فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيها ولا ينتفع بها لا حي ولا ميت؟ فإن هذا لا نزاع في النهي عنه، ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف، فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه وأسرع إلى فعل ذلك وتحريه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا آخر ما وفق الله تعالى لجمعه من أحكام الجنائز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمشق، في غرة الشهر السابع من السنة 73 بعد 300 وألف، والحمد لله رب العالمين. فأقول: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين، وسلم تسليما كثيرا. وقد كان الفراغ من هذا الكتاب أحكام الجنائز للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قراءة وتصحيحا وتعليقا وتوضيحا في مجالس كان أولها ليلة الأربعاء 25 من شهر شوال لسنة 2840 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس من شهر نوفمبر لسنة 2027 من التاريخ النصراني، وآخرها ليلة الأربعاء 9 من شهر ربيع الآخر سنة 29 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس عشر من شهر أبريل لسنة 2020 من التاريخ النصراني، وذلك بمسجد صلاح الدين بمدينة أشمون من أعمال مديرية المنوفية بمصر، حرسها الله ورعاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها،
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما يحرم عند القبور الصلاة عندها ولو بدون استقبال، وفيه أحاديث. الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين. الثاني من الأحاديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور، رواه البزار من طرق عن أنس. وزاد ابن الأعرابي في المعجم والطبراني في الأوسط والضياء في المختارة على الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور على الجنائز. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. أخرجه البخاري وترجم له: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر. وأخرجه مسلم وأحمد. الحديث الرابع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، ترجم له البخاري بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر. وبين وجه ذلك الحافظ في شرحه فقال: ما مختصره؟ استنبط من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تتخذوها قبورا أن القبور ليست بمحل للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة. وقد نازع الإسماعيلي المصنف يعني البخاري رحمه الله في هذه الترجمة فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر. قال الحافظ رحمه الله: قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وقال ابن التين: تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت، إذ الموتى لا يصلون، كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور. قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك. قال الحافظ رحمه الله: إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم، وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا. فقد قدم الحافظ رحمه الله وجه الاستنباط. قال: وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة. المقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر. المقبرة كل ما قبر فيه فهو مقبرة، لا أنه، أي هذا اللفظ المقبرة جمع قبر. قال الحافظ رحمه الله تعالى: نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة. وكذا قال البغوي في شرح السنة والخطابي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا هو الأرجح، أن الحديث يدل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة، لا سيما بلفظ أبي هريرة رضي الله عنه فهو أصرح في الدلال. قول الإسماعيلي يدل على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر مع مخالفته الصريحة لحديث أبي هريرة، فلا يحسن حمل حديث ابن عمر عليه، لأن الصلاة في القبر غير ممكنة عادة، كيف يصلي في القبر؟ فكيف يحمل كلام الشارع عليه؟ وقول ابن التين هو من شراح البخاري الموتى لا يصلون، هذا ليس بصحيح.
قوله الموتى لا يصلون هذا ليس بصحيح، لأنه لم يرد نص في الشرع بنفي ذلك، وهو من الأمور الغيبية التي لا ينبغي البت فيها إلا بنص، وذلك النص مفقود، يعني لا نص، بل قد جاء ما يبطل إطلاق القول به، أي جاء ما يبطل إطلاق القول بأن الموتى لا يصلون، وهو صلاة موسى عليه الصلاة والسلام في قبره كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح، وكذلك صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي أسري به فيها صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، أخرجه أبو يعلى بإسناد جيد، وخرجه الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما هو أعم مما مر ذكره، وذلك في حديث أبي هريرة في سؤال الملكين للمؤمن في القبر، أعم من أن يكون مخصوصا بالأنبياء، كما في حديث أبي هريرة في سؤال الملكين للمؤمن في القبر فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد آذنت للغروب، فيقال له أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه، فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولان إنك ستفعل. أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال الشيخ وإنما هو حسن فقط، لأن فيه محمد بن عمرو ولم يحتج به مسلم، وإنما روى له مقرونا أو متابعة. على كل حال هو ثابت كما ترى تقوم به الحجة، فهو حديث حسن، وهذا الحديث صريح في أن المؤمن أيضا يصلي في قبره. كيف يصلي؟ هذا لا يعلم كيفيته إلا الله. لماذا؟ لأن هذا إنما يكون في الحياة البرزخية، وقانونها يختلف عن قانون الحياة الدنيا. وعليه فإذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يصلي في قبره فإننا نؤمن بذلك ونفهمه، ولكن نفوض كيفية ذلك إلى الله تبارك وتعالى، فهو أمر من أمور الغيب التي لم يطلعنا عليها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ فبطل بذلك القول، وهو ما قاله ابن التين، بأن الموتى لا يصلون، وترجح أن المراد بحديث ابن عمر أن المقبرة ليست موضعا للصلاة، فثبت المطلوب، فلا يصلى في القبور لا الجنازة ولا ما سوى. وقد دل الحديث وما ذكر معه على كراهة الصلاة في المقبرة، وهي للتحريم لظاهر النهي في بعضها، وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها، يعني من صلى في المقبرة فصلاته باطلة، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وهو قول ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام والشوكاني في النيل، وروى ابن حزم عن الإمام أحمد أنه قال من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد الصلاة أبدا، فيقول ببطلانها. ثم قال ابن حزم وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان، ولم يرى مالك بذلك بأسا، واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة السوداء. قال ابن حزم وهذا عجب، ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه، فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من دفن، ثم يستبيحون ما ليس فيه أثر منه ولا إشارة صلى الله عليه وسلم، مخالفة للسنن الثابتة، فرماهم بالتناقض، لأنهم يقولون بعدم جواز الصلاة على من دفن، فيخالفون ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مر بيان ذلك تفصيلا، ثم يستبيحون ما ليس فيه أثر منه صلى الله عليه وسلم ولا إشارة. قال كل هذه الآثار حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة، فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قيد العلماء ذلك وأتوا فيه بالتفصيل فليس مطلقا، وقالوا إن ذلك إنما يكون للإمام إذا كان لم يصلي على من قبر، فإنه يصلي عليه كما مر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرم ما نهى عنه، ونعد من التقرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل، فأمره ونهيه حق وفعله حق وما عدا ذلك فباطل. كلام ابن حزم. قال الشيخ رحمه الله: وفيما قاله في صلاة الجنازة نظر، لأنه لا نص على جوازها في المقبرة، ولو كان ابن حزم من القائلين بالقياس لقلنا إنه قاس ذلك على الصلاة على القبر، ولكنه يقول كالظاهرية ببطلان القياس من أصله، وصلاة الجنازة في المقبرة خلاف السنة التي لم تأتي إلا بصلاتها في المصلى أو في المسجد كما سبق بيان ذلك في محله، بل قد جاء النهي الصريح عن الصلاة على الجنازة بين القبور كما مر في النص، كما في رواية أنس رضي الله عنه. ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان منها، سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه أو عن يساره، لأن النهي مطلق، ومن المقرر في علم الأصول أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، ولم يقيد ولم يرد هنا شيء من ذلك، وقد صرح بما ذكرنا بعض فقهاء الحنفية وغيرهم كما يأتي. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الاختيارات العلمية: ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك. وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة، لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدة، وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق بين القبر والقبرين والثلاثة مما يقال له مقبرة، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب. والمقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر، فتعريف المقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر. وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه. وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه، أي المسجد الذي قبلته إلى القبر، حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة، والمقبرة ما قبر فيه، حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر. وذكر بعضهم فقال: هذا منصوص أحمد رحمة الله عليه. وفي كلام الشيخ رحمه الله التصريح بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة إنما هي سد الذريعة إلى الشرك، وهذا أحد قولي العلماء في ذلك. والقول الآخر أن العلة إنما هي نجاسة أرض المقبرة، وهما قولان في مذهب الحنفية، وقد أشار ابن عابدين في الحاشية إلى ضعف القول الثاني منهما وهو نجاسة أرض المقبرة، وذلك لأن الاستحالة مطهرة عندهم، فكيف تكون هذه العلة صحيحة؟ ولا شك عندنا، يقول الشيخ رحمه الله، أن القول الأول هو الصحيح، وهو أنها ذريعة للشرك، وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام في كتبه واستدل له بما لا تجده عند غيره، فذكر مثلا مثل ذلك ووضحه في اقتضاء الصراط المستقيم، وعليه مشى في القانية من كتب الحنفية صاحبها، وأشار إليه الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح، فقال عند قول الشارح وتكره الصلاة في المقبرة، قال: المقبرة بتثليث الباء، المقبرة والمقبرة والمقبرة، لأنه تشبه باليهود والنصارى، قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسواء كان فوق أو خلفه أو تحت ما هو واقف عليه. ويستثنى مقابر الأنبياء عليهم السلام، فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوشة أو لا، بعد أن لا يكون القبر في جهة القبلة لأنهم أحياء في قبورهم. قال الشيخ: هذا الاستثناء الذي ذكره في شرحه على مراقي الفلاح، هذا الاستثناء باطل ظاهر البطلان، فلا يستثنى لا قبر الأنبياء ولا قبر غيرهم. كيف؟ وهو يناقض العلة التي ذكرها والحديث الذي استدل به عليه. وكيف يصح مثل هذا الاستثناء والحديث بل والأحاديث مستفيضة في لعن أهل الكتاب لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد؟ فكيف يستثني هذا وهو العلة في اللعن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فالنهي منصب على اتخاذ قبور الأنبياء مباشرة وغيرهم يلحق به، فكيف يعقل استثناؤهم؟ والحق أن مثل هذا الاستثناء إنما يتمشى مع القول الثاني أن العلة النجاسة، وقبور الأنبياء حينئذ طاهرة بلا شك، لأنهم كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولكن هذه العلة باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. فإذا لا تصح الصلاة عند كثير من أهل العلم على هذا النحو الذي مر في المقبرة ولا إليها. والشيخ نفسه رحمه الله تعالى ذكر في تحذير الساجد أن القول بالبطلان بطلان الصلاة، يقول: لا يتوجه عليه دليل قاطع. والذين قالوا بذلك قالوا: لأن الله تبارك وتعالى لما نهى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك ما كان ليبيحه لنا، فما دام قد نهى عن الصلاة عند المقابر وفي المقبرة إليها وعليها وغير ذلك كما مر ذكره، فإن ذلك يترتب عليه البطلان، مما يحرم بناء المساجد عليها. وفيه أحاديث: الأول عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لما نزل به الموت وجاءه ملك الموت، طفق يطرح، طفق وطفق، والكسر أفصح، طفق أي جعل يطرح خميصة، والخميصة كساء له أعلام على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا مثل ما صنعوا. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي والبيهقي وأحمد. الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الرواية: فلولا ذاك لأبرزوا قبره غير أني، تقول رضي الله عنها: أخشى أن يتخذ مسجدا. أخرجه البخاري وأبو عوانة وأحمد، وله عنده طريق آخر عنها رضي الله عنه. الثالث من الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، وفي رواية: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة وأبو داود والبيهقي وأحمد. الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات، وأبو يعلى والحميدي وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. وأما قول الهيثمي في المجمع رواه أبو يعلى، وفيه إسحاق بن أبي إسرائيل، وفيه كلام لوقفه في القرآن وبقية رجاله ثقات، يعني كان يتوقف في القرآن لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق فأعله به. قال: هذا الكلام الذي ذكره الهيثمي فيه نظر من وجوه. قال الشيخ الألباني رحمه الله فيه نظر من وجوه: إنه اقتصر على أبي يعلى في العزم فأوهم أنه ليس في مسند أحمد وليس كذلك كما عرف، أن إسحاق المذكور ثقة ووقفه في القرآن لا يجرحه كما هو مقرر في المصطلح، وهو يأتي بهذه البدعة، بدعة الوقف في القرآن. ومع ذلك يقول علماء الحديث يقولون إن قوله بالوقف في القرآن لا يجرحه، لا يجرحه، لا يعد جارحا له. وقد فصلنا ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في ضوابط في الرمي بالبدعة، وهذا مهم جدا، لأن الخلل الذي وقع في فهم هذا الباب بضوابطه أدى إلى خلل عظيم. فصرنا اليوم بحيث إنه إن لم يكن العالم معصوما لا يخطئ فهو مجروح مردود، وهذا خطأ. يقول الشيخ رحمه الله: إن إسحاق المذكور ثقة ووقفه في القرآن لا يجرحه كما هو مقرر في المصطلح، وأنه لم يتفرد به فهو عند أحمد من غير طريقه، فالحديث صحيح لا شك فيه، وله شاهد مرسل أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح، وروي موصولا عن أبي سعيد الخدري. الخامس من الأحاديث عن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول، والزيادة هذه لأبي عوانة في صحيحه: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء. هذا عند أبي عوانة في صحيح. وثم ما يأتي بعد عند مسلم ومن ذكره الشيء: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، إني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم دون سائر الستة، البخاري والأربعة. ونسبه الشوكاني للنسائي أيضا. قال الشيخ: فلعله يعني بها الكبرى. قال: ثم رأيته في التفسير للنسائي من الكبرى. السادس من الأحاديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. أخرجه أحمد بإسنادين حسنين عنه، ورواه الطبراني في الكبير وابن أبي شيبة وابن حبان في الصحيح وابن خزيمة، وقال ابن تيمية إسناده جيد. وذهل الهيثمي عن كونه في المسند فعزاه للطبراني وحده، ثم قال: وإسناده حسن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء. هؤلاء شرار الخلق حقا، لأنهم يتهارجون كما تتهارج الحمر، ولأن الساعة لا تقوم، وفي الأرض من يقول الله الله. ثم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأشرار من شرار الخلق: ومن يتخذ القبور مساجد. فدل على عظم هذا الجرم وعلى قبح أثر هذا الذنب، إذ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين من يفعل ذلك ومن تقوم عليهم الساعة وهم شرار الخلق، لأن الساعة لا تقوم ومن في الأرض ولو واحد يقول الله الله، بل تقوم على شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل. السابع من الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها، أي من حسن تلك الكنيسة وتصاويرها، قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما سمع ذلك: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وكذا أبو عوانة والبيهقي والسياق لهما وأحمد وابن أبي شيبة. وفي الباب أحاديث عن جماعة آخرين من الصحابة، وهي تدل دلالة قاطعة على أن اتخاذ القبور مساجد حرام لما فيها من لعن المتخذين. ولذلك قال الفقيه الهيثمي في الزواجر الكبيرة 93 اتخاذ القبور مساجد فهي من كبائر الإثم، ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها مما ليس على شرطنا يقول الشيخ، ثم قال وعد هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية، وكأن الذي قال بذلك أخذه مما مر من تلك الأحاديث ووجهه واضح، لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة، ففيه تحذير لنا كما في رواية يحذر ما صنعوا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل ذلك لمجرد إعلامنا به، وإنما من أجل أن يحذرنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ذلك من أجل التحذير منه، فينبغي أن تحذر منه الأمة. يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا كما لعنوا. قال بعض الحنابلة قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإبداع دين لم يأذن به الله للنهي عنه، ثم إجماعا فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها، والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، لا يمكن، لأن من ضوابط الكبيرة عند العلماء أن يكون من أتى بالذنب ملعونا، وقد تواتر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فلا يصح أبدا أن يقال إن العلماء قالوا بجواز ذلك مع تواتر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلعن فاعله. قال وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار، هذا كلام ابن حجر الهيثمي، يقول لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره. انتهى كلامه. ولا يخفاك أن ذلك ليس لأحد الناس، وأن الذي يملك ذلك إنما هو الحاكم المسلم، فهو الذي يفعل ذلك، وأما أحد الناس فليس لهم أن يفعلوا شيئا من ذلك، لأنه يؤدي إلى كثير من الفتن والمحن، نسأل الله السلامة والعافية. هذا والاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور: الأول الصلاة إلى القبور مستقبلا لها، الثاني السجود على القبور، الثالث بناء المساجد عليها. والمعنى الثاني ظاهر من الاتخاذ، والآخران مع دخولهما فيه، فقد جاء النص عليهما في بعض الأحاديث المتقدمة. قال وفصلت القول في ذلك وأوردت أقوال العلماء مستشهدا بها في تحذير الساجد. قال وذكرت فيه تاريخ إدخال القبر النبوي في المسجد الشريف وما فيه من المخالفة للأحاديث المتقدمة، وأن الصلاة مع ذلك لا تكره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأن كثيرا من الناس يقولون ولكن ما تقولون في قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي مسجده، فيقال إن ذلك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين من السلف الصالحين، وإنما أحدث ذلك بعد. فهذا أولا. وثانيا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورد النص على أفضلية الصلاة فيه، وإذا فأي مسجد بني على قبر من أتانا بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة فيه بصلاتين فقط، بصلاتين مما يصلى فيما سواه من المساجد فإننا نصلي فيه، ولكن أين؟ لم يرد ذلك إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض في حجرة عائشة وفيها دفن، لأن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، فدفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجرة عائشة، ثم دفن الصديق رأسه بحذاء كتف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم استأذن عمر رضوان الله عليه أن يدفن بجوار صاحبيه، فأذنت عائشة رضي الله عنها فدفن عمر رضوان الله عليه رأسه بحذاء كتف أبي بكر رضوان الله عليه، كل ذلك في الحجرة، حجرة عائشة رضوان الله عليها، وهي خارج مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لما جاءت التوسعة بعد، وكما سيأتي، جعل الحائط الذي كان هنالك بحيث إن الذي يصلي لا يمكن أن يتجه كما سيأتي إلى القبر أبدا، فكل ذلك إنما أحدث بعد ولم يكن على عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في أيام الخلفاء الراشدين، وإنما أحدث هذا بعد كما فصل الشيخ رحمه الله في التحذير. فهذا أولا. وأما ثانيا، فإن النص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأفضلية الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم قاضية بطرح كل اعتراض. وأما ما سواه من المساجد التي اتخذت على القبور، فأين النص على أفضلية الصلاة فيها ولو بصلاتين زيادة على الصلاة فيما سواها من المساجد غير المقبورة؟ لا شيء. مما يحرم أيضا اتخاذه عند القبور اتخاذها عيدا، تقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها أو لغيرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه أبو داود وأحمد بإسناد حسن، وهو على شرط مسلم، وهو صحيح بما له من طرق وشواهد. وله شاهد مرسل بإسناد قوي عن سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده، فقال: ما لي رأيتك عند القبر، فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذا من كلام الحسن بن الحسن، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، لأن الأندلس لم تفتح إلا بعد زمان، لم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه سعيد بن منصور كما ذكر ابن تيمية في الاقتضاء، وهو عند إسماعيل ابن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دون قوله: لعن الله اليهود إلى آخره. وكذلك رواه ابن أبي شيبة مقتصرا على المرفوع منه فقط بدون ذكر القصة. وله شاهد آخر بنحو هذا من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوع، أخرجه إسماعيل القاضي أيضا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث دليل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين عيدا. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: ووجه الدلالة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اتخاذ قبره هو، وهو أفضل قبر قط على ظهر الأرض، نهى عن اتخاذه عيدا، أفتقول لي إن أولئك الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، والذين يمخرقون على الخلق، يدعون الكرامات، وبعضهم يتعامل بالسحر، وبعضهم يأتي الفاحشة، وبعضهم كان يكشف سوءته على سطح الدار التي يقطن على سطحها ليبول مكشوف السوءة. أتقول لي إن هؤلاء تتخذ قبورهم عيدا وقبر النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يتخذ عيدا؟ أيقول لي أحد هذا وأعتبره صحيح العقل وأعتبر أنه يمكن أن يعيش بين المسلمين؟ بل مكانه هنالك وراء أسوار البيمارستان. أيقول قائل إن أولئك تتخذ قبورهم أعيادا وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف قبر قط على ظهر الأرض قد نهى أن يتخذ عيدا؟ فيقال هؤلاء تتخذ قبورهم عيدا وقبره لا يتخذ عيدا لنهيه عن ذلك صلى الله عليه وسلم؟ الله المستعان. ثم قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراء فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. قال فهذا أفضل التابعين، هو يريد الشاهد المرفوع الذي أخرجه إسماعيل القاضي. قال فهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنه، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنه وهو أعلم بمعناه من غيره، فتبين أن قصده أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسجد، ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا، رأى ذلك اتخاذا له عيدا. وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره اتخاذه عيدا. فانظر هذه السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط، لأنه يقول فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى. والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وإتيانه للعبادة عنده أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس يجتمعون فيها ويتناوبونها للدعاء والذكر والنسك، وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محى ذلك كله الله جل وعلا. وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين تتخذ عيدا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، كره لهم مالك ذلك وكرهه غيره من أهل العلم أيضا. قال وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر، فإنه يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، أو إذا أراد سفرا وما يدور في فلك ذلك. ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دائما للصلاة والسلام قال فما علمت أحدا رخص به، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، مع أنه قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ رحمه الله لم أرى هذه الصيغة في شيء من الأحاديث الواردة في آداب الدخول إلى المسجد والخروج منه، وأخذها من مطلق قوله إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه أبو عوانة في صحيحه وأبو داود في السنن، فمما لا يخفى بعده، لا سيما وقد جاءت الصيغة في حديث فاطمة رضي الله عنها بلفظ السلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا، يعني إذا كان الإنسان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد كل حين، فهل له أن يذهب كلما دخل المسجد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه ويصلي؟ كره مالك ذلك وغيره من أهل العلم وقالوا هذا كأنه قد اتخذ القبر عيدا، وهذا أيضا بدعة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرهه من ذلك وما نهوهم عنه، وإنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه، وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم كذلك في حياته. وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره، ولهذا كرهت الأمة استلام القبر وتقبيله، وبنوه بناء منع الناس أن يوصلوا إليه. قال: وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة، يعني إذا ذهب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهم فإنه يستقبل حينئذ عند السلام، فإذا أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة. وكذلك أنكر ذلك من العلماء المتقدمين كمالك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء ابن عقيل وأبي الفرج ابن الجوزي. قال: وما أحفظ عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل، وأتى بأجوب على غير قياس، والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به. قال: وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عند القبور وفضله أن تنتاب القبور لذلك وتقصد، وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة، وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا. اجتمعون في مواسم معينة كما هو معلوم، ويصنع هنالك ما الله به عليم، لأن مما هو شائع في أدبياتهم ومعتقداتهم أن الشيخ يرفع عمن شهد المولد ما وقع من الآثام، فترتكب الفواحش وتتعدى الحدود ويعصى الله عز وجل بالمعاصي الغليظة من الشرك كما دونه، ثم يرفع الشيخ، وللشيوخ أسرار، فبعضهم كما حكى عنه من حكى سأل ربه أن يعظم جسده جدا وأن يدخله النار، فلما رجع قال: لأني أريد أن أفدي المسلمين جميعا بدخول النار، فيعظم جسده جدا حتى يملأ النار مسكين، وتقول: هل من مزيد؟ مسكين، حتى يملأ النار فلا يبقى فيها موضع يدخل الله فيه مسلما بزعمه. ولا يخفاك أنه إذا أخذ النار كلها فلن يدخلها كافر أيضا، مسكين خروف البشرية هو كبشها، كبش فدائها، فيعتقدون هذا ويتخذونها عيدا، وهو عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليها، إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها، وبعضها يجتمع عندها في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان، وبعضها في وقت آخر بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه، كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، وكما يقصد مصلى المصري يوم العيدين بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد، وهو كذلك. ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين أو وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هنا، فما يقصد بيت الله الحرام بذلك. وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه. قال: ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع، وهذا أيضا واقع. وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا. فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد حتى لغة، لأنه يعود بما اعتاد الناس فيه كما ذكر الشيخ رحمه الله في شرحه. ثم ينهى عن دق ذلك وجله، وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره. قال أحمد: وقد أفرط الناس في هذا جدا وأكثر، وذكر ما يفعل عند قبر الحسين. ثم قال الشيخ: ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها، وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال إنه قبر علي رضي الله عنه وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان، وما يفعل عند قبر أبي يزيد البصطامي، إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها. ثم قال شيخ الإسلام: واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين والاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيدا كما تقدم، ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلافا. ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة، فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هذه الأمة. وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد في القلوب لمحى ذلك كله. فإذا كان قصدها يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق وفتحا لباب الشرك وإغلاقا لباب الإيمان. قال الشيخ رحمه الله: ومما يدخل في ذلك دخولا أوليا ما هو مشاهد اليوم في المدينة النبوية. قال الشيخ: في المدينة المنورة. وقد توقف الناس من أهل العلم الأثبات في هذا الإطلاق، قالوا: بل هي المدينة النبوية، من قصد الناس دبر كل صلاة مكتوبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه والدعاء عنده وبه، ويرفعون أصواتهم لديه حتى لا ضج المسجد بهم، ولا سيما في موسم الحج، حتى لكأن ذلك من سنن الصلاة. فإذا فرغوا من الصلاة في مسجد النبي أسرعوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم يدعون عنده ويرفعون الأصوات بذلك، بل إنهم لا يحافظون عليه أكثر من محافظتهم على السنن. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وأسف على غربة الدين وأهله. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد الحرام عما يخالف شريعته صلى الله عليه وسلم. هذا. وقد سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم رخص في إتيان القبر الشريف للسلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وكأن ذلك بقيد عدم الإكثار والتكرار بدليل قوله عقب ذلك: وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه. فليس ذلك على سبيل المداومة، ولكن على سبيل عدم الإكثار والتكرار. قال الشيخ: هذا الترخيص الذي نقله الشيخ عن بعض أهل العلم هو الذي نراه ونعتمد عليه بشرط القيد المذكور، وهو عدم الإكثار والتكرار. فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر الشريف للسلام عليه صلى الله عليه وسلم أحيانا، لأن ذلك ليس من اتخاذه عيدا كما هو ظاهر، والسلام عليه وعلى صاحبيه مشروع بالأدلة العامة، فلا يجوز نفي المشروعية مطلقا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا لإمكان الجمع بملاحظة الشرط الذي ذكرنا. يعني لا يتشددن أحد ويقول لا يذهبن أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، لأن ذلك سيؤدي إلى الوقوع فيما نهى عنه: لا تتخذوا قبري عيدا. يقول لا، ليس كما فهمت، بل يسلم عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره إذا كنت بالمدينة، ولكن لا على سبيل الإكثار والتكرار بهذا القيد، فتسلم عليه وعلى صاحبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما إذا كنت هنالك، لكن لا على سبيل الإكثار والتكرار. ولا يخدج عليه أننا لا نعلم أن أحدا من السلف كان يفعل ذلك، لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه كما يقول العلماء. ففي مثل هذا يكفي لإثبات مشروعيته الأدلة العامة ما دام أنه لا يثبت ما يعارضها فيما نحن فيه. على أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في القاعدة الجليلة عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يسلم على القبر، رأيته 100 مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف. فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك في حالة الإقامة للسفر، لأن قوله 100 مرة مما يبعد حمل هذا الأثر على حالة السفر. إذن فهذا لا شيء فيه إن شاء الله، بشرط أن لا يكون على سبيل الإكثار والتكرار. مما يحرم أيضا فعله بالنسبة للقبور السفر إليها، وفيه أحاديث. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. وفي رواية بلفظ: إنما يسافر إلى 3 مساجد: مسجد الكعبة، ومسجد إيلياء. إيلياء أخرجه البخاري باللفظ الأول ومسلم باللفظ الآخر من طريق ثان عنه. الثاني عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد، وفي لفظ لا تشد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. أخرجه الشيخان وغيرهما. قال: وله 4 طرق، واللفظ الآخر لمسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. والطريق الرابعة يرويها شهر بن حوشب، وعنه 2، أحدهما ليث بن أبي سليم، عنه قال: لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا، وذكر الحديث. والآخر عن عبد الحميد ابن بهرام الفزاري المدائني، هو صاحب شهر بن حوشب، قال: سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام. الحديث، وذكر المسجدين، أخرجهما أحمد. شهر ضعيف كما هو معلوم، تفرد بهذه الزيادة إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة، فهي منكرة لعدم ورودها في الطرق الأخرى عن أبي سعيد، حتى ولا في طريق ليث عن شهر. ولكن يقول الشيخ رحمه الله: عدم ورود هذه الزيادة في شيء من هذه الأحاديث على كثرتها وتعدد مخارجها لأكبر دليل على نتارة الزيادة وبطلانها، فهي من أوهام شهر بن حوشب أو الراوي عنه عبد الحميد ابن بهرام، فإن فيه بعض الضعف من قبل حفظه. وقال الحافظ في ترجمة شهر من التقريب: صدوق كثير الأوهام. الثالث عن أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جائن، يعني وهو آت، أنه ربما قرأت وهو جاء وهو جائن، فقال: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور، صليت فيه. قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. أخرجه الطيالسي وأحمد، والسياق له وإسناده صحيح. قال الشيخ رحمه الله: وأخرجه مالك والنسائي والترمذي وصححه، إلا أن أحد الرواة أخطأ في سنده فجعله من مسند بصرة بن أبي بصرة، وفي لفظه حيث قال، يعني أخطأ في سنده وفي لفظه حيث قال: لا تعمل المطي. الرابع عن قزعة قال: أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ودع عنك الطور فلا تأته. أخرجه الأزرقي في أخبار مكة بإسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح. وروى المرفوع منه الطبراني في المعجم من طريق أخرى. وفي هذه الأحاديث تحريم السفر إلى موضع من المواضع المباركة مثل مقابر الأنبياء والصالحين، وهي وإن كانت بلفظ النفي لا تشد، فالمراد النهي كما قال الحافظ على وزان قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهي كما ترى بلفظ النفي، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولكن المعنى المراد هو النهي، يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. وكذلك لا تشد يعني لا تشدوا، وهو أبلغ من صريح النهي، لأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به. ومما يشهد لكون النفي هنا بمعنى النهي رواية لمسلم كما مر: لا تشدوا الرحال، فأتت بالنهي الصريح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا إلى 3 مساجد، الاستثناء مفرغ، والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها، لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام، ولكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا المخصوص وهو المسجد. قال الشيخ: هذا احتمال ضعيف، والصواب التقدير الأول لما تقدم في حديث أبي بصرة وابن عمر من إنكار السفر إلى الطور. ثم قال الحافظ: وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول وهو المسجد الحرام قبلة الناس وإليه حجهم، والثاني وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى كان قبلة الأمم السالفة، والثالث أسس على التقوى من أول يوم. واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها. فقال الجويني أبو محمد: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث. وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور، وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرج. واستدل بهذا الحديث، فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، ووافقه أبو هريرة. والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم، وأجابوا عن الحديث بأجوبة منه أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي شد الرحال إلى هذه المساجد، بخلاف غيرها فإنه جائز. وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ: لا ينبغي للمطي أن تعمل، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم ولا يصح، بل هو للتحريم. ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير 3، فإنه لا يجب الوفاء به، قاله ابن بطال. ومنها أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه 3. وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي. ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب، قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي، وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. قال الشيخ: لقد تساهل الحافظ رحمه الله في قوله في شهر أنه حسن الحديث، مع أنه قال فيه في التقريب كثير الأوهام كما سبق. ومن المعلوم أن من كان كذلك فحديثه ضعيف لا يحتج به، كما قرره الحافظ نفسه في شرح النخبة. ثم هب حديثه حسنا، هبه حسن الحديث، فإنما يكون كذلك عند عدم المخالف، أما وهو قد خالف جميع الرواة الذين رووا الحديث عن أبي سعيد والآخرين الذين رووه عن غيره من الصحابة كما تقدم، فكيف يكون حسن الحديث مع هذه المخالفة؟ بل يكون لمخالفته لهؤلاء وهو من الضعف ما هو، يكون منكر الحديث في مثل هذه الحالة دون شك أو ارتياء. أضف إلى ذلك أن قوله في الحديث إلى مسجد مما لم يثبت عن شهر النفس، فقد ذكرها عنه عبد الحميد ولم يذكرها عنه ليث بن أبي سليم، فهذه الرواية عنه أرجح لموافقتها لروايات الثقات كما عرف. وأيضا فإن المتأمل في حديثه يجد فيه دليلا آخر على بطلان ذكر هذه الزيادة فيه، وهو قوله إن أبا سعيد الخدري احتج بالحديث على شهر لذهابه إلى الطور، فلو كان فيه هذه الزيادة التي تخص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة لما جاز لأبي سعيد رضي الله عنه أن يحتج به، لأن الطور ليس مسجدا وإنما هو الجبل المقدس الذي كلم الله تعالى موسى عليه، فلا يشمله الحديث لو كانت الزيادة ثابتة فيه، ولكان استدلال أبي سعيد به والحالة هذه وهما لا يعقل أن يسكت عنه شهر ومن كان معه. فكل هذا يؤكد بطلان هذه الزيادة وأنها لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت مما تقدم أنه لا دليل يخصص الحديث بالمساجد، فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه وهو الحق. بقي علينا الجواب عن جوابهم الأول والثاني. يقول الشيخ فأقول إن هذا الجواب ساقط من وجهين. الأول أن اللفظ الذي احتجوا به لا ينبغي غير ثابت في الحديث لأنه تفرد به شهر وهو ضعيف. الثاني هبه لفظا ثابتا فلا نسلم أنه ظاهر في غير التحريم، بل العكس هو الصواب، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة أجتزئ ببعضها على أن لا ينبغي للتحريم. من ذلك قوله تعالى قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، وهذا محرم كما ترى، بل هو أكبر المحرمات. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، رواه أبو داود من حديث ابن مسعود والدارمي من حديث أبي هريرة، وكذلك ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانة، وما رواه مسلم مرفوعا إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك ما رواياه عن أبي هريرة والبخاري عن ابن مسعود بنحو لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى. فهذا كله يرد كلامه. الثالث هب أنه ظاهر في غير التحريم فهو يدل على الكراه وهم لا يقولون به، ففي شرح مسلم للنووي الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره، فالحديث حجة عليهم على كل حال. ثانيا إن هذا الجواب كالذي قبله ساقط الاعتبار لأنه لا دليل على التخصيص، فالواجب البقاء على العموم لا سيما وقد تأيد بفهم الصحابة الذين رووا الحديث أبي بصرة وأبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد إن صح عنه، فقد استدلوا جميعا به على المنع من السفر إلى الطور، والطور ليس مسجدا، ومع ذلك نهوا عن شد الرحال إليه، وإنما هو الجبل المقدس الذي كلم الله تعالى موسى عليه، وهم أدرى بالمراد منه من غيره. ولذلك قال الصنعاني في سبل السلام وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم، واستدلوا بما لا ينهض، وتأولوا أحاديث الباب بتآويل بعيدة، ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل ولا دليل، زاد عقبه في فتح العلام ولا دليل. والأحاديث الواردة في الحق على الزيارة النبوية وفضيلتها ليس فيها الأمر بشد الرحل إليه، مع أنها كلها ضعاف أو موضوعات لا يصلح شيء منها للاستدلال، ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيارة وبين مسألة السفر إليها، فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه. هذه الغفلة شملت أيضا الشيخ السبكي تقي الدين عفى الله عنه، فاتهم شيخ الإسلام رحمه الله بأنه ينكر زيارة القبر النبوي ولو بدون شد رحل، وإنما الذي نهى عنه شيخ الإسلام كما نهى عنه رسول الله بل هو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، شد الرحل لزيارة القبر الشريف. فهذا هو الذي فيه النزاع، لأنه نهى عن مطلق الزيارة، فهذا لم يكن منه رحمه الله، بل هو من القائلين بها والذاكرين لفضلها وآدابها، أي بالزيارة زيارة القبر الشريف. إذا كنت بالمدينة ولم تقصد المدينة شابا رحلك لزيارة القبر الشريف، بل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الزيارة فلها فضلها ولها آدابها، وشيخ الإسلام من القائلين بذلك، وقد أورد ذلك في غير ما كتاب من كتبه رحمة الله عليه. وقد تولى بيان هذه الحقيقة ورد تهمة الشيخ السبكي العلامة الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم الممكي في الرد على السبكي، ونقل عن شيخ الإسلام النصوص الكثيرة في جواز الزيارة بدون السفر إليه، وأورد فيه الأحاديث الواردة في فضلها وتكلم عليها مفصلا، وبين ما فيه ضعف وما فيه وضع إلى فوائد أخرى كثيرة. ثم النظر السليم يحكم بصحة قول من ذهب إلى أن الحديث على عمومه، لأنه إذا كان بمنطوقه يمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، مع العلم بأن العبادة في أي مسجد أفضل منها في غير المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله المساجد، حتى ولو كان ذلك المسجد هو المسجد الذي أسس على التقوى، ألا وهو مسجد قباء الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد قباء كعمرة. إذا كان الأمر كذلك فلأن يمنع الحديث من السفر إلى غيرها من المواطن أولى وأحرى، لا سيما إذا كان المقصود إنما هو مسجد بني على قبر نبي أو صالح من أجل الصلاة فيه والتعبد عنده، وقد علمت لعن من فعل ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يعقل أن يسمح الشارع الحكيم بالسفر إلى مثل ذلك ويمنع من السفر إلى مسجد قباء؟ الخلاصة أن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني الشافعي وغيره من تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة هو الذي يجب المصير إليه، فلا جرم اختاره كبار العلماء المحققين المعروفين باستقلالهم في الفهم وتعمقهم في الفقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أمثال شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، فإن لهما البحوث الكثيرة النافعة في هذه المسألة الهامة، ومن هؤلاء الأفاضل الشيخ ولي الدين الدهلوي، ومن كلامه في ذلك ما قال في الحجة البالغة. كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسد صلى الله عليه وسلم الفساد لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله. والحق عندي أن القبر ومحل عبادة ولي من الأولياء والطور كل ذلك سواء في النهي. ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث أنه لا يدخل في النهي السفر للتجارة وطلب العلم، لأن بعض أهل البدع يقولون لطلاب العلم تشدون الرحال إلى مسجد كذا، هذا ظلم واعتداء وقلة فهم، فلا يدخل في النهي السفر للتجارة ولا السفر لطلب العلم، فإن السفر إنما هو لطلب تلك الحاجة حيث كانت لا لخصوص المكان، وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى. مما يحرم أيضا عند القبور إيقاد السرج عندها، والدليل على ذلك عدة أمور. أولا، كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والنص وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثانيا، أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص. ثالثا، أن فيه تشبها بالمجوس عباد النار. قال ابن حجر الهيثمي الفقيه في الزواجر، يعني عن اقتراف الكبائر، صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل، ولو شمعة، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة. فإيقاد السرج على القبور كبيرة من الكبائر، وفيه من التشبه بالمجوس ما فيه مع إضاعة المال والإسراف والابتداع في دين الله ما ليس فيه. قال الشيخ: ولم يورد بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلنا الأول، مع أنه دليل وارد، بل لعله أقوى الأدلة، لأن الذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك التقرب إلى الله زعموا، ولا يقصدون الإنارة على المقيم ولا للزائر، بدليل إيقادهم إياها والشمس طالعة في رابعة النهار، فكان من أجل ذلك بدعة ضلالة. فإن قيل: فلماذا لم تستدل بالحديث المشهور الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج؟ وجوابي عليه أن هذا الحديث مع شهرته ضعيف الإسناد، لا تقوم به حجة، وإن تساهل كثير من المصنفين فأوردوه في هذا الباب وسكتوا عن علته، كما فعل ابن حجر الهيتمي في الزواجر، ومن قبله العلامة ابن القيم في زاد المعاد، واغتر به جماهير السلفيين وأهل الحديث فاحتجوا به في كتبهم ورسائلهم ومحاضراتهم، وقد سلكه الشيخ في السلسلة الضعيفة. قال: ثم رأيت ابن القيم في تهذيب السنن نقل عن عبد الحق الإشبيلي أن في سند الحديث باذام صاحب الكلبي، وهو عندهم ضعيف جدا، وأقره ابن القيم فأعلى بهذا الضعيف جدا، فالحمد لله على توفيق. وأما الجملة الأولى من الحديث فصحيحة، لها شاهدان من حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت، وقد مر ذلك، ولكن بلفظ: لعن الله زوارات القبور، على المبالغة لا على اسم الفاعل، لعن الله زوارات القبور. أيضا مما يحرم بالنسبة للقبور كسر عظام الأموات، وهذا أمر يقع فيه كثير من الناس، لا يبالون بعظام الموتى، بل يصنعون ما يسمونه معظمة، فيأتون بالعظام يجمعونها يكدسونها يحفرون لها في الأرض، ثم يجعلون العظام، ثم يهيلون التراب، ثم يطؤون فوق ذلك غادين ورائحين، وهذا أمر عجيب والله. وكسر عظامها محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا، أخرجه البخاري في التاريخ، وأبو داود وابن ماجة والطحاوي في المشكل، وابن حبان في صحيحه، وابن الجارود في المنتقى، وابن سعد في الطبقات، وتمام في الفوائد، وهناد في الزهد، والدارقطني في سننه، والبيهقي وأحمد واللفظ له، وأبو نعيم في الحلية، والخطيب في تاريخ بغداد من طرق عن عمرة عنها، قلت: وبعض طرقه صحيح على شرط مسلم، القائل الشيخ رحمه الله، وقواه النووي في المجموع، وقال ابن القطان سنده حسن، وله طريقان آخران عن عائشة رضي الله عنه، الأول عند أحمد والآخر عند الدارقطني، فله شاهد من حديث أم سلمة، أخرجه ابن ماجه، وزاد في آخره: في الإثم، يعني كسره ميتا ككسره حيا في الإثم. ولكن هذا الشاهد إسناده ضعيف. قال الشيخ: وهي عند الدارقطني في الحديث الأول في بعض طرقه من الوجه الأول، لكن الظاهر أنها مدرجة في الحديث، يعني ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الإثم. إذن عندنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا، على طلاب العلم أن يبثوا ذلك في الأمة، وأن يذيعوه بين الناس، لأن الناس أحيانا تضيق مقابرهم فيضطرون إلى أمور ويصنعون أمثال هذه المخالفات التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. والتعليل في هذا المدرج في الإثم، والظاهر المراد من الحديث، وبه جزم الإمام الطحاوي وعقد له بابا خاصا في مشكلة، فالحديث دليل على تحريم كسر عظم المؤمن الميت ولهذا جاء في كتب الحنابلة: ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به، كذا في كشاف القناع، ونحو ذلك في سائر المذاهب. بل جزم ابن حجر الفقيه الهيثمي في الزواجر بأنه من الكبائر. قال: لما علمت من الحديث أنه ككسر عظم الحي. وبالغت الحنابلة في ذلك حتى قالوا كما في الكشاف: وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته، يعني من جنين في بطنها، حرم شق بطنها من أجل الحمل، مسلمة كانت أو ذمية، لما فيه من هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة، لأن الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش، يعني وقد ماتت أمه. واحتج أحمد على ذلك في رواية أبي داود بما روت عائشة. ثم ذكر الحديث: ونص أبي داود في المسائل: سمعت أحمد سئل عن المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها، أيشق عنها؟ قال: لا، كسر عظم الميت ككسره حيا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: علق عليه السيد محمد رشيد رضا، هذا كلامه، فقال: والاستدلال به على ترك الجنين الحي في بطن أمه يموت مطلقا فيه غرابة من وجهين: أحدهما أن شق البطن ليس فيه كسر عظم للميت، فالاستدلال في غير موضع، وثانيهما أن الجنين إذا كان تام الخلق وأخرج من بطن أمه بشقه فإنه قد يعيش كما وقع مرارا، فها هنا يتعارض إنقاذه وحفظ حياته مع حفظ كرامة أمه، بناء على أن شق البطن ككسر العظم، ولا شك أن الأول أرجح، على أن شق البطن بمثل هذا السبب لا يعد إهانة للميت كما هو ظاهر في عرف الناس كلهم. فالصواب قول من يوجب شق بطن الأم وإخراج الجنين إذا رجح الطبيب حياته بعد خروجه، وقد صرح بهذا بعضهم. هذا كله تفريع على كسر عظم الميت. قال الشيخ رحمه الله: وقال في منار السبيل: وإن خرج بعضه، يعني الجنين، حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة. قال الشيخ الألباني، ونص على اسمه رحمه الله هنا، قال: وما اختاره السيد رحمه الله. وفيه مخالفتان: الأولى الإطلاق هكذا ولا يصح، السيد الله، والثاني أنه يعني بالسيد محمد رشيد رضا، وفيه ما فيه. ولو غير الألباني قالها لبدعوا، أولئك الأغمار الصغار الذين لا يدرون ما يخرج من عقولهم، ويعتدون على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بغير جريرة إلا الهنات، ولا يسلم منها إلا المعصوم. فيقول الشيخ ناصر رحمه الله: وما اختاره السيد رحمه الله تعالى، ويريد بذلك محمد رشيد رضا، وإطلاق السيد عليه وعلى غيره لا يجوز، فالسيد الله دام قد جاءت هكذا معرفة بالألف واللام فلا يجوز، السيد الله. وأيضا لإطلاقه ذلك على من؟ على رضا رحمه الله تعالى ثم ترحم عليه. العلماء لهم طرقهم ولهم مسالكهم، وهنالك ضوابط سميناها ضوابط في الرمي بالبدعة، ومتى يطرح من وصم بالبدعة كلية، ومتى لا يطرح، ومتى يكون الرجل مبتدعا ومتى لا يكون، ثم ما هو مستوى البدعة التي ابتدعها، إلى غير ذلك مما تجده هنالك، والله الموفق. قال: هذا الذي قاله هو الأصح عند الشافعية كما قال النووي، وعزاه لقول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وهو مذهب ابن حزم، وهو الحق إن شاء الله تعالى. واستفاد من الحديث السابق شيئان: الأول، حرمة نبش قبر المسلم لما فيه من تعريض عظامه للكسر، ولذلك كان بعض السلف يتحرج من أن يحفر له في مقبرة يكثر الدفن فيها. قال الإمام الشافعي في الأم: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، عروة وهو من الفقهاء السبعة، قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع، لأن أدفن في غيره أحب إلي، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أكون في جواره، وإما صالح فلا أحب أن ينبش في عظامه. قال وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن. أمر كبير ليس كما يحسبه الناس. كان بعض الذين انفلتوا انفلاتا لا يرجى برؤه، وما نحسب أنه قد حسنت خاتمتهم، كان يذهب إلى المقابر في أيام الشتاء مع من يصطحبه من اللصوص، فيجلسون هنالك في بعض تلك الحجر التي هي مقابر ولم يدفن فيها بعد، ويأتون ببعض عظام الأموات يوقدونها ليصنعوا عليها مشروباتهم بليل. قال النووي في المجموع ما مختصره: ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق. ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب. يقصد بالأصحاب الشافعية من أصحابه من أهل المذهب، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول أهل الخبرة به. قال الشيخ: ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني دون أي مبالاة بحرمتها أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك. ولا يتوهمن أحد أن التنظيم العمراني المشار إليه يسوغ مثل هذه المخالفات، كلا، فإنه ليس من الضروريات، وإنما هو من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات. فعلى الأحياء أن ينظموا أمورهم دون أن يؤذوا موتى. ومن العجائب التي تلفت النظر أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للأموات أنفسهم، فإنه لو وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس ونحوها تركتها على حالها وعدلت من أجلها خارطة التنظيم إبقاء عليها، لأنهم يعتبرونها من الآثار القديمة. وأما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل، بل إن بعض تلك الحكومات لتسعى فيما علمنا إلى جعل القبور خارج البلدة والمنع من الدفن في القبور القديمة، وهذه مخالفة أخرى في نظري يقول الشيخ، لأنها تفوت على المسلمين سنة زيارة القبور، لأنه ليس من السهل على عامة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها ويقوم بزيارتها والدعاء لها. في يوم من الأيام خرجت جنازة من الجامع الأزهر، بعض أهل الخير لم يكن يدري ما سيحدث فأراد أن يشارك في الأجر، ولم يدري أن هنالك تنظيما وأن هنالك مؤسسة تقوم على الأمر من ألفه إلى ياء ولا يدخل فيها المتطوعون، فهم متى مات الميت استلموه إلى أن يغيبوه في حفرته ثم يأخذون ما يقابل ذلك من مال. وهذا الطيب لما خرج الناس من الجامع قال له كما يقول الناس في القرى: أجرني، فسلمه إياها ومضى ولم يقل له أحد بعد أجرني حتى كاد يهلك، لأن المقابر كانت بعيدة جدا فما زال حاملا حتى كاد يهلك. الحامل على هذه المخالفات يقول الشيخ فيما أعتقد إنما هو التقليد الأعمى لأوروبا المادية الكافرة التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الإيمان بالآخرة وكل ما يذكر بها. نعم هم يخافون من ذلك، وأنت خبير ولا تحتاج إلى أن تقول حدثني الثقات، فالثقات بينكم يمكن أن تسمعوا منهم مشافهة. الناس في الغرب إذا مرض ابن واحد منهم فأدخله المستشفى فمات يقولون له: ستأخذه أم ستتركه لنحرقه؟ إن قال أخذه فعليه أن يذهب ليشتري أرضه، ثم عليه أن يشتري خشبا ويصنع نعش، ثم عليه أن يدفع الرسوم للبلدية، ثم عليه أن يأتي بمن يقوم بتلك المهمة وهي مكلفة جدا. وفي الغالب يقول الناس للعوز وللحاجة بل نتركه فيحرق، وهنالك ملحق بكل مستشفى من المستشفيات الكبرى محرقة لحرق جثة الأموات، يكرهون الموت ولا يحبون ذكره ولا مظاهره. فيقول الشيخ إنما هو التقليد الأعمى لأوروبا المادية الكافرة التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الإيمان بالآخرة وكل ما يذكر بها، وليس هو مراعاة القواعد الصحية كما يزعمون. يعني ليس السبب في المخالفات مراعاة القواعد الصحية، ولو كان ذلك صحيحا لبادروا إلى محاربة الأسباب التي لا يشك عاقل في ضررها، ولو كان ذلك صحيحا لمنعوا بيع الخمور ومنعوا شربها ومنعوا الفسق والفجور على اختلاف أشكاله وأسمائه. فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرة وسعيهم إلى إزالة كل ما يذكر بالآخرة وإبعادها عن أعينهم أكبر دليل على أن القصد خلاف ما يزعمون ويعلنون وما تكنه صدورهم أكبر. الثاني مما يستفاد من الحديث أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله عظم المؤمن، فأفاد أن عظم الكافر ليس كذلك. وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ في الفتح بقوله يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب، وهو هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحديات الطبية فيها؟ والجواب لا يجوز ذلك في عظام المؤمن ويجوز في غيرها، ويؤيده ما يأتي في المسألة التالية. ويجوز نبش قبور الكفار لأنه لا حرمة لها كما دل عليه مفهوم الحديث السابق، ويشهد له حديث أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفة وملأ من بني النجار حوله حتى ألقى أي رحلة بفناء أبي أيوب، وليس حتى أتى بفناء أبي أيوب وإنما حتى ألقى أي رحلة بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وكان أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني أي اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي أختاره، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال فكان فيه يعني في موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي بني فيه المسجد، فكان فيه قبور المشركين وخرب جمع خربة وهي موضع الخراب وخرب ونخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضاضتيه مثنى عضاضة وهي جانب الباب، وجعل عضاضتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون ينشدون الأراجيز، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول وهو ينقل اللبنة هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أنس والسياق له، والبخاري من حديث عائشة، وفيه ما أراد الشيخ أن يستدل به رحمه الله تعالى. قال الحافظ في الفتح وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها. وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته فبدعة منكرة، وقد رأينا بعض الطيبين الذين لا علم عندهم يريد الخير بزعمه قد اتخذ مكتبة في المقاب، فهذا لم يفعله أحد من السلف وهي بدعة منكرة، بل هي تدخل يعني إذا جعل المصاحف هنالك تدخل في معنى اتخاذ المساجد على القبور. وقد استفادت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لا أبرز قبره ولكن كره أن يتخذ عيدا أو يتخذ مسجدا، صلى الله عليه وسلم. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإذا اتخذ القبر لبعض ذلك كان داخلا في النهي. يعني المسجد للصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإذا جعلت المصاحف في القبور من أجل أن يقرأ الناس القرآن هنالك فهذا من اتخاذها مساجد. فإذا كان هذا مع كونهم يقرؤون فيها، فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيها ولا ينتفع بها لا حي ولا ميت؟ فإن هذا لا نزاع في النهي عنه، ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف، فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه وأسرع إلى فعل ذلك وتحريه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا آخر ما وفق الله تعالى لجمعه من أحكام الجنائز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمشق، في غرة الشهر السابع من السنة 73 بعد 300 وألف، والحمد لله رب العالمين. فأقول: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين، وسلم تسليما كثيرا. وقد كان الفراغ من هذا الكتاب أحكام الجنائز للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قراءة وتصحيحا وتعليقا وتوضيحا في مجالس كان أولها ليلة الأربعاء 25 من شهر شوال لسنة 28 و400 وألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس من شهر نوفمبر لسنة 27 من التاريخ النصراني، وآخرها ليلة الأربعاء 9 من شهر ربيع الآخر سنة 29 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس عشر من شهر أبريل لسنة 28 من التاريخ النصراني، وذلك بمسجد صلاح الدين بمدينة أشمون من أعمال مديرية المنوفية بمصر، حرسها الله ورعاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.